إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الحديث متصل بمشيئة الله تبارك وتعالى حول الكلام على حروف المعاني، ونقرأ كما تعلمون من كتاب شرح الكوكب المنير. بعد أن تحدثنا عن حرف بل وأو، اليوم نتحدث عن لكن. لكن المخففة وتأتي مشددة، لكننا لن نتكلم عن المشددة، وإنما سنتكلم عن لكن المخففة العاطفة، لأن المشددة حرف مشبه بالفعل تفيد أيضا الاستدراك، يعني الفرق بينها وبين لكن، هناك عندنا لكن ولكن، لكن المخففة ولكن المشددة، ما الفرق بينهما؟ لكن المخففة عاطفة وتفيد الاستدراك، المشددة ليست بعاطفة وإنما هي حرف مشبه بالفعل يعمل عمل إن، وتفيد أيضا الاستدراك لكنها ليست عاطفة فهي للاستدراك، يبقى هي لكن ولكن هما للاستدراك، سواء كانت مخففة أو كانت مشددة. ولكن العاطفة بتجعل المعطوف يشارك المعطوف عليه في اللفظ فقط وليس في المعنى، لكن العاطفة التي تفيد الاستدراك تجعل المعطوف يشارك المعطوف عليه في اللفظ، يشاركه في اللفظ لأنه عطف، لكن في المعنى لا، لأنه سيعطي معنى ما بعدها مخالفا لحكم ما قبلها، لأنها موضوعة للاستدراك. فما هو الاستدراك؟ عايزين نشرح كلمة الاستدراك عشان نبقى عارفينها. الاستدراك هو رفع التوهم الناشئ عن السابق، رفع التوهم، يعني الاستدراك تعقيب الكلام، تعقيب الكلام، ان كنت هتكتب تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن بسببه، تعقيب الكلام. تاني، الاستدراك تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن بسببه، وهو يقتضي أن يكون ما بعد الاستدراك، يقتضي أن يكون ما بعد أداة الاستدراك مخالفا لما قبلها في الحكم المعنوي. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قلت ما قطفت الزهرة لكن الثمر، يبقى ما قطفت الزهرة لكن قطفت ايه؟ الزهر، الثمر. طيب اما اقول ما قطفت الزهرة لكن الثمر، اين الاستدراك؟ لكن الثمر، فما جاء بعد لكن اعطي حكما مخالفا لما كان قبل لكن، مش كده ولا لا؟ في المعنى، لكنه هياخذ حكم ما قبله في الايه؟ في اللفظ، لانه معطوف ومعطوف عليه. فأقول يقول ما قطفت الزهرة مفعول به لكن حرف عطف واستدراك الزهر، لكن الثمر، الثمر يعرب ايه؟ معطوف، مش كده ولا لا؟ معطوف على المعطوف عليه، فبيأخذ نفس الحكم من ناحية اللفظية، لكن المعنى لا، ما اعطيتوش نفس المعنى. بعكس مثلا اما اقول دخل محمد وعلي او فعلي حرف عطف، اشترك ما بعده مع ما قبله، اشترك المعطوف والمعطوف عليه في ايه؟ في الامرين، في الاعراب وفي المعنى، ان ده دخل وده دخل، مش كده ولا لا؟ لكن للاستدراك، عطف مع استدراك، فيوافق المعطوف المعطوف عليه من ناحية اللفظية الإعرابية، لكن يخالفه في الناحية الايه؟ المعنوية. طيب أين ما احنا قلنا ان الاستدراك يعني تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام. فين الخواطر والأوهام؟ لما أجي أقول لك ما قطفت الزهرة، يبقى بنفي أني قطفت الزهرة، فقد يتسرب إلى ذهنك وقد يخطر ببالك من هذا المعنى الذي ذكرته المنفي أن الثمر أيضا لم يقطف، فأبادر وأستدرك فأقول لكن الثمر. اوعى تفتكر أن أنا لما ما قطفتش الزهر ما قطفتش الثمر، لا، ده أنا قطفت الثمر، واخدين بالكم؟ فلكن تفيد الاستدراك، فالاستدراك هو تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن. يبقى إذن لكي أزيل هذا الوهم وأستبعده أتت أداة العطف والاستدراك لكن. لماذا؟ لتبعد هذا الوهم وهذا الخاطر عني، فهي أداة استدراك، يعني تزيل ذلك الوهم، واضح؟ أو الخاطر الذي قد يكون قد خطر أو ورد على الذهن بسبب نفي، لأن لكن الاستدراكية بتأتي بعد إيه؟ جملة منفية أو في نهي عنها، كما سيجيء إن شاء الله تعالى. يبقى عرفنا الآن الفرق بين لكن المخففة ولكن المشددة، يشترك معا في ماذا؟ في الاستدراك. لكن المخففة تفيد العطف مع الاستدراك بشروط ستأتي. لكن المشددة حرف استدراك، لكنه حرف مشبه بالفعل، مش أداة عطف، ولكنه يعمل عمل ايه؟ ان. ده ما بنتكلمش عنه، اللي احنا بنتكلم عنه ان لكن المخففة. بيقول المؤلف لكن تكون لعطف واستدراك، ومعنى الاستدراك ان تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها. وقلنا ليه؟ لإزالة بعض الخواطر أو الأوهام التي ترد على الذهن. قال ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها. يعني أنا قلت ما قطفت الزهر لكن الثمر، يعني قطفت الثمر، أنا ما قطفتش الزهر لكن أنا قطفت الثمر. ولو كان الاختلاف أو التناقض في المعنى فتقع لكن للتأكيد، يعني لو كان، لأن خلي بالك أنا هنا بقى بتكلم عن لكن التي تفيد الاستدراك، فلكن التي تفيد الاستدراك من الممكن أن يكون الاختلاف أو التناقض في المعنى، وتأتي لكن للتوكيد. مثلا على سبيل المثال لما أقول لو جاءني لأكرمته، لكنه، هنا بقى لكن دي إيه؟ المشددة، لكنه لم يجئ، نفيت برش، مش كده ولا لأ؟ لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجئ، فجاءت هنا من أجل بيان إيه؟ مع إن الاختلاف والتناقض موجود، ولكنها وقعت مع إيه؟ وقعت للتأكيد، بتأكد لي. يقول إذا علمت ذلك فإنما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين، أحد الشرطين يعني أن يتقدمها نفي أو نهش. يتقدمها إيه؟ نفي أو نهش. والثاني ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة، والتالي لها مفرد. وإلى ذلك أشير بقوله إن وليها مفرد في نفي أو نهي نحو ما قام زيد لكن عمر، ولا يقم زيد ولكن عمر. ثم قال وتكون لكن قبل جملة لابتداء لا حرف عطف، وتقع هنا بعد إيجاب ونفي ونهي وأمر لا استفهام. نحاول نوضح الكلام اللي ذكرناه ده ونقوله بأسلوب أيسر علشان لما نيجي نقرأ كلام المؤلف يبقى الكلام واضح بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن المخففة قلنا حرف عطف واستدراك، لكنها في جميع الأحوال حرف استدراك، لكنها لا تكون عاطفة ما بعدها على ما قبلها إلا باجتماع، المؤلف قال هنا باجتماع إيه؟ شرطين. لا، هو الأمر أوسع من كده أو أضيق، إلا باجتماع، لأن كل ما نكتر الشروط كل ما يضيق الأمر أكتر، مش كده ولا لا؟ كلما زدنا في الشروط كلما إيه؟ ضيقنا، لم نوسع، واخدين بالكم؟ لا تكون عاطفة إلا باجتماع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المعطوف به مفردا، شرط الأول إن ليأتي بعدها يكون مفرد، وهذا طبقا للرأي الأقوى والأشهر والأرجح، لكن في بعض أهل العلم من النحاة أجاز أن يكون المعطوف به جملة. كلمة مفرد مش عكس مثنى ولا جمع، كلمة مفرد هنا إيه؟ عكس الإيه؟ الجملة. فأن يكون المعطوف به مفرد، مفرد يعني مش جملة، واخدين بالكم؟ وليس جملة. مثل ما ضربنا مثل قلنا ما قطفت الزهرة لكن الثمر، فإن لم يكن مفردا وجب اعتباره لكن حرف ابتداء واستدراك، مش هتبقى عطف بقى لو أنا جبت بعد منها جملة مش لفظة. يعني مثلا على سبيل المثال نمثل بنفس المثال، ما قطفت الزهر لكن الثمر، يبقى لكن حرف ايه؟ عطف واستدراك. لكن لو قلت ايه؟ لكن ها قطفت الثمر، يبقى اللي جاء بعد لكن ايه؟ قوله جملة، يبقى لكن حرف عطف. لا، لكن لا تعطف جملة على جملة، بتعطف مفرد على مفرد. يقول لك الله، طب لما قلت لكن قطفت الثمرة يبقى انا هنا اتيت بجملة بعدها، يبقى لكن هنا افادت العطف، نقول له لا، لكن للابتداء، واصبحت الجملة التي بعدها مستقلة تماما عما قبلها، لا علاقة لها بما قبلها، وانما جملة استئنافية جديدة. فلكن للابتداء، لكن لا تزال فيها حكم الاستدراك، فهي مستدركة وعاطفة بشرط ان تعطف مفرد على ما سبق. لكن لو عطفت جملة على جملة ما تبقاش عاطفة، تبقى ايه؟ تبقى للابتداء، لكن ايه ما زالت للاستدراك، نلغي العطف وتبقى للابتداء، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اول شرط ان يكون المعطوف به مفردا، وهذا طبقا للرأي الاقوى والاشهر والارجح، وليس جملة. مثل ما قطفت الزهر لكن الثمر، فان لم يكن مفردا وجب اعتباره لكن حرف، ها وجب اعتباره لكن حرف ابتداء واستدراك معا وليس عاطفا، ووجب ان تكون الجملة بعده مستقلة في اعرابها عن الجملة التي قبلها، نحو ما قطفت الزهر لكن قطفت الثمر. فكلمة لكن هنا ايه؟ حرف ابتداء واستدراك معا، ابتداء مش عطف واستدراك، ولا يفيد عطفا، والجملة بعدها مستقلة، والجملة بعدها مستقلة تماما في إعرابها، لأن لكن الابتدائية لا تدخل إلا على جملة جديدة مستقلة من الناحية الإعرابية. واضح الكلام ولا صعب؟ لما مثلا الشاعر يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا، لكن تؤخذ الدنيا غلابة، تؤخذ الدنيا غلابة، الجملة دي كلها إيه؟ ها؟ مستأنفة جديدة، لأن لكن ما هيش عاطفة للاستدراك، للاستدراك لكن للابتداء. واضح الكلام ولا صعب؟ كويس. يبقى اول شرط اللي هو ان تكون المعطوف، ان يكون المعطوف به مفردا، تمام. الشرط الثاني الا يكون مسبوقا بالواو مباشره، نحو ما يكونش ولكن. الواو لو جت قبليها يجي بعديها جملة. وكل الاستئناف والاستدراك برضه، واخدين بالكم ولا لا؟ ألا يكون مسبوقا بالواو مباشرة. نحو ما صافحت المسيء لكن المحسن، ده كلام ما فيش مشكلة فيه. ولكن لو قلت ايه، ما صافحت المسيء ولكن المحسن، لا، لكن دي لابد تصبح بعد كده للاستئناف بعد ما جت بعد حرف العطف الواو. يبقى ساعتها هقول ما صافحت المسيء ولكن صافحت المحسنة، لازم اجيب بعدها جملة، وده برضو الراجح. فان سبقته الواو مباشرة لم يكن حرف عطف، واقتصر على ان يكون حرف استدراك وابتداء كلام، ووجب ان تقع بعده ها جملة فعلية او اسمية تعطف بالواو على الجملة التي قبلها. فمثال الفعلية مثلا ما صافحت المسيء ولكن صافحت المحسن، ما دام قلت لكن لو شلت الواو اقول لكن المحسن، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما دخلت الواو اشترط ان ياتي بعد لكن ايه؟ جملة، لان لكن هنا بقت للابتداء ما بقتش للايه؟ ها؟ ما بقتش للعطف، واخدين بالكم؟ يقول الشاعر: إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن كان غرما على غرم. ولكن الواو دخلت، يبقى لكن كان غرما على غرم، يبقى هنا جملة جديدة جاءت بعدها، يبقى كان لكن هنا جاءت للايه؟ للاستئناف، ما هياش عاطفة. فالواو حرف عطف، الواو حرف عطف، ولكن حرف استدراك وابتداء كلام، والجملة بعدها معطوفة بالواو على الجملة التي قبلها. مثال من القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. لو قلنا لكن حرف عطف هنعرب ولكن رسول الله، يبقى رسول هتبقى معطوفة عليه أبا، مش كده ولا لا؟ يبقى لكن حرف استدراك وعطف، مش كده؟ ولكن رسول الله معطوف على أبا أحد من رجالك. لكن القول الراجح مش كده، إن بعد لو لكن سبقتها الواو يكون ما بعدها جملة وتكون غير عاطفة، أو تكون غير عاطفة وتكون للابتداء. والاستدراك ده أمر في كل الأحوال موجود، واضح؟ واضح. حرف استدراك دي مسألة لا خلاف فيها، لكن كونها تكون للابتداء او للعطف هو ده الامر. لابد يكون بعدها مفرد، لابد يكون بعدها ايه؟ ما يكونش سبقها ايه؟ الواو. فهنا الراجح ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، هنقول الواو العاطفة، ولكن حرف استدراك محض مش عاطف. وكلمة رسول نصب، منصوبة بايه بقى؟ رسول خبر كان الايه؟ المحذوفة، واخدين بالكم؟ خبر لكان المحذوفة، والجملة من كان ومعموليها معطوفة بالواو مش بلكن، معطوفة على ايه؟ على الجملة الفعلية قبلها اللي هي ما كان محمد ابا احد من رجالكم. وهذا هو الاشهر، واخدين بالكم؟ الاشهر عند النحاة، تمام؟ وده اللي اشار اليه شيخنا بقوله او المؤلف الا تقترن بالواو عند اكثر النحاة، والتالي لها مفرد. يبقى هو الا تقترن بالواو عند اكثر النحاة والتالي لها مفرد، هنا اشترط الشرطين اللي ذكرناهم في شرط ايه واحد، الا تقترن بالواو عند اكثر النحاة والتالي لها مفرد. والى ذلك اشير بقوله يعني المؤلف بيتكلم على نفسه على صفة الايه؟ الغائب. ان وليها مفرد في نفي او نهي، نحو ما قام زيد لكن عمرو، ولا يقم زيد لكن عمرو. طيب الشرط الثالث ان تكون مسبوقة بنفي او نهي، فان لم تسبق بذلك كانت حرف ابتداء واستدراك لا عاطفة، ووجب ان يقع بعدها جملة مستقلة في اعرابها. نعم، مثلا لما تقول تكسر الفواكه شتاء لكن يكسر العنب صيفا، هيجي بعدها جملة وحتكون هي للاستدراك وللابتداء وليست بعاطفة، لان شرط كونها تأتي عاطفة ان يسبقها نفي او نهي، ويأتي بعدها مفرد ولا يسبقها الواو. واخدين بالكم ولا لا؟ واخدين بالكم؟ يبقى يؤخذ مما سبق الخلاصة ان حرف لكن حرف استدراك دائما. مفيش اشكال في انه حرف استدراك؟ في اشكال في حرف استدراك؟ مفيش خلاف فيها في اي حال من الاحوال؟ كويس. سواء كان عاطفا ام غير عاطف، ولا يعطف او لا يعطف ما بعده على ما قبله الا بثلاثة شروط مجتمعة. فان فقد او فقد منها شرط واحد او اكثر لم يكن حرف لكن عاطفا، ووجب حينئذ ان يدخل على جملة، وان يعتبر حرف ايه؟ استدراك وابتداء معا. واضح يا اخوانا؟ ده خلاصة الكلام في لكن. نقرأ كلام المؤلف تاني. كلام المؤلف سهل قوي. لكن تكون لعطف واستدراك، ومعنى الاستدراك ان تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبله. صعب؟ سهل. ولذلك لابد ان يتقدم كلام مناقض لما بعده مخالف للي فات في المعنى. كان في مش كده ولا لا؟ لابد ان ياتي بعدها كلام مناقض لما قبله. طب اذا علمت ذلك فانما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين، احدهما ان يتقدم نفي او نهي، والثاني الا تقترن بالواو عند اكثر النحاة، والتالي لها مفرد. والى ذلك اشير بقوله ان وليها مفرد، يعني جاء بعدها مفرد في نفي او نهي، نحو ما قام زيد لكن عمرو، يعني عمرو اللي قام فبقى مناقض لما سبق. ما قام زيد، نفينا عن زيد القيام، لكن عمرو اثبتنا لعمرو الايه؟ القيام. ولا يقوم زيد، نهينا زيدا عن القيام، لكن عمرو هو المأمور بالايه؟ بالقيام. وتكون لكن قبل جملة الابتداء، لو جاءت بعدها جملة يبقى لكن للابتداء لا حرف عطف، وتقع هنا بعد ايجاب ونفي ونهي وامر لا استفهام. واخدين بالكم؟ طيب احنا كده يعني حاولنا ان احنا نلخص معظم الكلام الموجود في كتب النحو في لكن. ننتقل الى الباء، والباء بقى دي اصعب وابحاثها كثيرة مثل اللام بل اكثر. قال الباء: الباء تكون لإلصاق حقيقة، نحو أمسكت الحبل بيدي. أنا مش هطول في القراءة، مش هطول في التعليقات على كلام المؤلف زي كل مرة، علشان هنتعرض لمبحث تطبيقي ممكن نطيل فيه اللي كنا هنقوله في أثناء الايه؟ الشرح. واخدين بالكم؟ يعني لما نتكلم في التطبيق في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، لان دي آية من الآيات التي اختلف فيها اختلافات كثيرة بين الفقهاء بناء على اختلاف النحاة والمفسرين لحرف الايه؟ الباء. واخدين بالكم؟ طيب الباء تكون لإلصاق حقيقة، نحو امسكت الحبل بيدي. امسكت الحبل بيدي، يبقى الياء الباء بينت ان ايدي امسكت بالحبل والتصقت به. عرفتوا عليه كلمة الإلصاق؟ لما يقول لك الباء في قوله فامسحوا برؤوسكم، يبقى ليه تتحط كده؟ لزقت لصقت في الرأس. امسكت اللص بيدي، يعني جبزته كده وبقيت قافش فيه. دي معنى كلمة الإلصاق. عرفت يعني؟ اصل ده عنده يقولون الباء للإلصاق. يعني ايه الباء للإلصاق؟ يعني لزق فيه. والإلصاق قد يكون حقيقة وقد يكون ايه؟ مجازا كما سيذكر الآن. الباء تكون لإلصاق حقيقة، نحو أمسكت الحبل بيدي، ومجازا نحو مررت بزيد. أنا لما مريت بيه ما لزقتش فيه، مش كده ولا لا؟ فإن المرور لم يلصق به، وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد اللي هو الهواء، يعني مش كده؟ الشيخ ابن عثيمين بيعلق يقول: ولنا أن نقول إنه إلصاق حقيقة، لكن إلصاق كل شيء بحسبه. واخدين بالكم؟ إلصاق كل شيء إيه؟ بحسبه، تمام؟ ومعنى الإلصاق، أشرح لك يعني إيه معنى الإلصاق. ان يضاف الفعل الى الاسم فيلصق به بعدما كان لا يضاف اليه لولا دخولها. نحو خضت الماء برجلي ومسحت برأسي. خضت الماء برجلي ومسحت برأسي. اذا الباء تكون للإلصاق حقيقة. ثم قال والباء لا تنفك عن الإلصاق في جميع أحوالها، لا تنفك عن الإلصاق إلا أنها قد تتجرد له فتصبح للإلصاق فقط، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، ولهذا لم يذكر لها سيبوي معنى غيره. يعني سيبوي في كتاب الكتاب لم يذكر معنى للإلصاق غير إيه، لم يذكر معنى للباء إلا الإيه الإلصاق في 15 موضعا من كتابه الكتاب. الباء تفيد عنده الإلصاق فقط، واخدين بالكم؟ فهل الباء تفيد معاني أخرى أو أخر غير الإلصاق ولا لا؟ الباء طبعا لازم نعرف إنها حرف جر، بيجر الظاهر والمضمر، يجر الظاهر الاسم مررت بالبيت ومررت به، بيجر الضمير وبيجر الايه الاسم الظاهر، ويقع اصليا ويقع زائدا، ولذلك يقول لك الباء هنا ايه صله، صله يعني ايه زائده وسائد. فقالوا ان الباء تاتي في الاصل للالصاق وقد ولها معاني اخرى. وجدنا في فواتح الرحموت وهو كتاب من كتب أصول الفقه يقول مؤلفه وهو حرف الباء للإلصاق، وكلمة الإلصاق معنى مشكك. عارفين المشكك ولا مش عارفينه؟ احنا لما كنا بنقسم الألفاظ واتكلمنا عن الاشتراك واتكلمنا عن الكلي، فبينا ان اللفظ الكلي اللي بيبقى في الذهن اللي دايما نقول المعنى الذهني الكلي، هذا الكل بتتفاوت أفراده، فإن كان متساويا فهو المتواطئ، صح؟ المتساوي هو يعني لما أقول لك الضمائر الذي والتي ينطبق عليك وعلي وعلى، ينطبق بحالات متفاوتة ولا متساوية؟ ها؟ أنا قلت إيه؟ أنا أقصد الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة الذي والتي تفيد إيه؟ ها؟ بتنطبق عليك وعليا. فلما أقول الذي ده جاءني الذي يرتدي كذا، أو جاءني الذي كان معي بالأمس، أو بتنطبق علي انطباق واحد متساوي ولا متفاوت في الدرجات؟ متساوي. لما أجي أقول رجل ينطبق عليه عليك كلكم متساويين في الرجولة، كلكم بشر كلكم متساويين في البشرية، لكن لما أقول شجاع لا ما انتوش متساويين في الشجاعة، مش كده ولا لا؟ أقول أبيض، هل كل شيء وصف بالبياض يكون في نفس درجة البياض ولا البياض متفاوت والسواد متفاوت؟ صح، اسود غامق واسود خفيف، مش كده ولا لا؟ فالشيء اللي بيكون لا يتفاوت افراده، لا الكلي اللي بينطبق على افراد كثيرين من باب التواطؤ، اذا تساوت افراده فهو المتواطئ، واذا تفاوتت في الدرجه افراده يسمى الايه المشكك. وشيخ الاسلام ابن تيميه عنده المشكك نوع من التواطؤ، والكلام ده احنا ذكرناه قبل كده. الشيخ الإسلام ابن تيمية عنده ان المشكك نوع من الايه من التواطؤ. المجال لا يتسع، انا بس عايز اشرح كلمة صاحب فواتح الرحموت لما قال ان الباء للإلصاق ده معنى مشكك يصدق على كل ما استعمل فيه الباء، ومن ذلك الاستعانة والظرفية والمصاحبة، وليس الامر كما زعم بعض النحاة ان الباء مشترك فيها، وليس الأمر كما توهم بعضهم أن إطلاقها على الإلصاق حقيقة وفي غيرها مجاز، بل هذه كلها أفراد الإلصاق. أنا حبيت أقول لك إن في وجهة نظر لبعض الاصوليين، لانك بتدرس اصول فقه انا ما بدرس لكش نحو، فعاوز ابين لك ان هذا الامر عند بعض الاصوليين المعتبرين اعتبر ان كل المذكور في كتب النحاة وكتب علوم القرآن هذا ليس من باب ان الباء حقيقة في الالصاق مجاز في الغير، او ان ليها عدة معاني تفيد الاشتراك. قال لك لا، ده كل ده يصدق عليه الالصاق، فالالصاق هو المعنى الكلي. ثم حينما ظهر هذا المعنى الكلي، والكل لا يظهر الا في مفرداته، مش كده ولا لا؟ الكلي مشترك في الذهن، لا يوجد في الواقع الا في ايه؟ في مش كده ولا لا؟ الكلي ده في الاذهان، لا يقع في الوجود الا في افراد، مش كده ولا لا؟ ودي الاشكاليه اللي اوقعت بعض المتكلمين في اشكاليه كبيره جدا في قضيه صفات الله سبحانه وتعالى، فجعلوها كليه لا وجود لها في الخارج، مش كده ولا لا؟ جعلوها معاني كليه لا وجود لها في الخارج اصلا. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه تامن بانهم يعبدون ايه؟ عدما، لان الشيء الموجود في الذهن فقط لا وجود له في الخارج. فهنا هذا الرجل الاصولي يريد ان يبين امرا اخر، ان الالصاق ده المعنى الكلي، لكن يظهر تارة في الاستعانة، ويظهر تارة في ايه؟ في كونه بقيه المعاني الاخرى الظرفية، او في المصاحبة، او بمعنى كذا، او لكنه كله لا ينفك عن الالصاق. هتقول له بس دي معاني متفاوتة، هيقول لك ما هو ده الايه؟ المشكك. هو انا قلت لك انه متواطئ؟ ما هو مشكك، واخدين بالكم ولا لا؟ وجهة نظر له احببت الا يعني ايه اخلي الدرس منها باذن الله تبارك وتعالى. يبقى اراد هو ان الالصاق معنى لا يفارق الباء على الدوام ولا يخرج عنه اصلا. نقرا بقى كلام المؤلف. يقول: الباء تكون لالصاق حقيقة نحو امسكت الحبل بيدي، ومجازا نحو مررت بزيد، فإن المرور لم يلصق بي، وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد، فجعله يأتي حقيقة ويأتي مجازا. قال: ومعنى الإلصاق أن يضاف الفعل إلى الاسم فيلصق به بعدما كان لا يضاف إليه لولا دخولها، نحو خط الماء برجلي. يلصق به، يبقى خاض الماء برجله، فأصبحت رجله إيه؟ ها؟ ملاصقة للإيه؟ للماء. ومسحت برأسي، جعل اليد في الرأس، فلولا دخول الباء لما ألصقت اليد بالرأس، ولما ألصقت الرجل بالإيه؟ بالماء، مش كده؟ قال: والباء لا تنفك عن الإلصاق إلا أنها قد تتجرد له، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، ولهذا لم يذكر لا سيبوي معنى غيره ولا معاني أخرى. أحدها التعدية، وتسمى باء النقض، يعني التعدية الفعل كان لا يتعدى بذاته، فبدلا من أن أعديه، بدلا من أن أعديه بالهمزة، يعني لما أقول إيه ذهب فلان، هل ذهب هذا الفعل متعد ولا لازم؟ لازم. يعني إيه لازم؟ يعني لا يستطيع أن ينصب مفعولا. لما أريد أن أجعل هذا الفعل القاصر ده اللازم ده، بدلا من كونه قاصرا على رفع الفاعل متعديا لنصب مفعول، بعمل إيه؟ بضأ، مش كده؟ بشدده، أو بأدخل عليه الهمزة، تمام؟ أقول إيه؟ أذهب، أذهبه، بعد ما كان ذهب، ذهب ما بتنصبش مفعول، مش كده ولا لا؟ بيقول ذهب فلان وانتهى الامر، مفيش مفعول. لكن لما اقول اذهبه، جبت انا هنا ايه؟ مفعول به، عن طريق ايه؟ الهمزه، همزه التعديه. ممكن ما ادخلش همزه التعديه واقول ايه؟ ذهب الله، لا بقى راجع من التطبيق بقى، ذهب الله بنورهم، مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى الباء هنا اسمها باء التعديه، عملت عمل مين؟ الهمزة، همزة التعدية، وتسمى باء النقض، وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم، وأصله ذهب نورهم، مش كده ولا لا؟ فجعلت الفاعل مفعولا كأني قلت أذهب الله نوره، لأن كان الأصل ذهب نورهم، فلما أردت أن أجعل الفعل فعلا متعديا قلت أذهب الله نورهم أو ذهب الله بنوره. واخدين بالكم ولا لا؟ دي اسمها يا أخوانا باء التعدية التي تقوم مقام الهمزة، واخدين بالكم؟ فتصير الفاعل مفعولا والمثال حاضر ذهب الله بنورهم، تمام؟ طيب بعد الإلصاق اتكلمنا عن الايه؟ عن التعدية. طيب معنى ثالث لها الاستعانة. كلمة الاستعانة طلب المعونة على شيء، مش كده ولا لا؟ استعنت بمعنى طلبت المعونة، استفعال، الاستفعال طلب، فالاستعانة طلب المعونة على الشيء، وتدخل على الآلات والوسائل. وحنتكلم عن أمر مهم لما نأتي في التمثيل بآية سورة المائدة إن شاء الله. الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها، نحو كتبت بالقلم، أين أداة الفعل؟ وقطعت بالسكين، القلم هو الذي سيكتب، أداة الكتابة، وأداة القطع إيه؟ السكين. فدخلت الباء التي هي باء الاستعانة على آلة الفعل، أداة الفعل نفسها، فدخلت على القلم ودخلت على السكين. قلت كتبت، ما الناس كلها عارفين لما هكتب، قلت كتبت بالقلم، يبقى الباء دي يقال عليها باء ايه؟ واحد يقول لي جر، الباء حرف جر، ما حرف جر، لكن معنى حرف الجر ايه؟ زي ما اقول على، تقول لي على حرف جر، لك يفيد ايه؟ تقول لي الاستعلاء. وهنا بنبين بقى، بتظهر هنا بلاغة المتكلم في استخدامه لهذه الايه؟ الحروف. ومن هنا يأتي اعجاز كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول الاستعانة، الباء هنا للاستعانة، احيانا نقول لك الباء هنا للسببية، تقول الباء هنا للإلصاق، تقول الباء هنا للاستعانة، الباء واضح الكلام؟ فيقول ايه؟ الاستعانة هي التي تدخل على، تعلمها بكده وتعرفها كده، التي تدخل على آلة الفعل. ومنه واستعينوا بالصبر والصلاة، للاستعانة هتستعين بايه؟ بالصبر والصلاة، يكون الصبر والصلاة آلة لكي تجعلك ايه؟ معانا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ الثالث السببية، نحو قوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه، يعني اخذنا ايه؟ بسبب ذنبه، اخذناهم بسبب ذنوبهم، مش كده؟ يعني لما يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا، الباء دي الايه؟ السببية، مش كده ولا لا؟ يبقى الباء تفيد السببية. وأدرج في التسهيل باء الاستعانة في باء السببية. التسهيل ده كتب مين؟ الإمام ابن مالك، تسهيل الفوائد لابن مالك، أدرج في كتابه التسهيل، تسهيل الفوائد، باء الاستعانة في باء السببية، جعل باء الاستعانة من ضمن باء السببية، لكنه في الألفية جعل التعليلية سببية، واخدين بالكم؟ وتبعه ابن عقيل في شرحه، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد لم يعقب على ذلك بشيء، مع ان عادة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعقب، لكن لان هنا ابن مالك يعد ايه في هذه المسألة ايه؟ ها، قال قولا في كتاب وقولا في كتاب اخر. ويعني لو في طالب علم من الممكن ان يراجع تراجعات الامام ابن مالك في الألفية، احيانا يقول في الألفية كلاما أو يختار، طبعا يختار قولا، وتارة في أحد الكتب الأخرى يختار إيه؟ قولا آخر، زي ما حدث لكثير من أهل العلم في كل العلوم، تجد العالم يقول كلاما في كتاب ويرجح شيئا، ومن الممكن بعد سنين يؤلف كتابا آخر فيظهر له شيء جديد فيقول قولا جديدا ظهر له، واخدين بالكم؟ فهنا ابن مالك دايما اللي بيتذكر، لأنه يعتبر من جاء من بعد ابن مالك كثرة كثيرة منهم يعدون ايه؟ ها؟ عال على كتب الرجل رحمة الله عليه.
بعض
ملحق جزاهم الله خير ربنا يبارك فيه جديدة يعني. هذا أمر مهم لأن فيه بتجد أنتوا الكلام ده كتير. ابن مالك قال كلاما وفي كتاب آخر قال كلاما مغايرا له. أمر طيب. فالرابع التعليلية نحو قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، وده اللي أنا ذكرته في السببية مش كده ولا لأ؟ ضربت لكم المثل. قال والفرق بينهما أن العلة موجبة لمعلولها بخلاف السبب لمسببه فهو كالأمارة. ودي مسألة اصطلاحية بحتة، واخدين بالكم؟ مسألة اصطلاحية بحتة. فالسبب، هل السبب إذا وجد وجد المسبب دائما والعلة موجبة لمعلولها دائما؟ ده الكلام ده في العلة العقلية مش كده ولا لا؟ فندخل في الفلسفة هنا لما نتكلم عن العلة الايه العقلية. وإلا فإن في الأصول نفسها، أصول الفقه نفس، العلة قد توجد ولا يوجد المعلول مش كده ولا لا؟ وقد يوجد المعلول ولا توجد العلة، واضح ولا لا؟ فالمسألة هنا بيقول لك الفرق بينهما أن العلة موجبة لمعلولها. ده الكلام ده في العلة الايه ها؟ الكلام ده في العلة العقلية. العلة موجبة لمعلولها، الكلام ده في العلة العقلية. فهذا الأمر يعتبر من المسائل التي تعد فيها يعني شيء من الايه من الاصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح كما قرر العلماء. الخامس المصاحبة، والأمر هين يعني، وهي التي يصلح في موضعها مع المصاحبة، مع للمصاحبة، زي على للاستعلاء، الباء للإلصاق، في للظرفية، اللام للملكية مش كده ولا لا؟ ده الأصل. فهنا نفس الكلام، تأتي بمعنى المصاحبة وهي التي يصلح في موضعها مع أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال، نحو قوله تعالى قد جاءكم الرسول بالحق، أي مع الحق، أو ها محقا أو محققا يعني، قد جاءكم الرسول. أنا هنا عرفت إن الباء هنا تفيد المصاحبة، لأنه من الممكن أن أقول قد جاءكم الرسول إيه مصاحبا للحق أو مع الحق مش كده ولا لا؟ أو أأتي بالكلمة المجرورة بالباء في محل حال، واخدين بالكم ولا لا؟ مثل قول الله تعالى فسبح بحمد ربك، يعني سبح ها ها مع حمد ربك، مصاحبا حمد ربك مش كده ولا لا؟ ممكن اقول لك بعتك الثوب بطرازه، او اقول لك مع طرازه، او مطرزا مش كده ولا ايه؟ يبقى يأتي حالا ويأتي ايه ها مع يفيد المصاحبة. السادس الظرفية، بمعنى في للزمان، الظرفية بمعنى في للزمان، نحو قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل يعني وفي الليل يعني في وقت الايه الليل، وللمكان نحو قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، يعني في ها مكان اسمه بدر، في بدر. وربما كانت الظرفية مجازية نحو بكلامك بهجة، يعني في كلامك بهجة، واضح. السابع طبعا هنا بيدخل قضية التضمين مش كده ولا لا ولا ايه؟ نعم. السابع البدلية، بان يجيء موضعها بان يجيء موضعها بدل، يعني مش بدل البدل النحوي، لا، مع بدل كلمة بدل يعني، نحو قولي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما يصرني بها حمر النعم. واخدين بالكم؟ هي عندنا هنا مضمومة حمر النعم. حمر تنفع؟ حمر جمع حمار، لكن حمر النعم المقصود بها الايه؟ الجمال يعني. وللأسف هو ضبطها في الحاشية حمر، وضبطها في أصل الكتاب حمر برضو مش كده؟ فالحديث ده انتوا عارفينه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حلف الفضول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو ادعى بي في الاسلام لاجبت. فهنا بيقول ايه؟ ما يسرني بها، بها يعني ايه؟ بدلا، بدلها، واخدين بالكم؟ بدل، يبقى جاءت هنا الباء بمعنى بدل، واضح؟ جاءت للبدلية. الثامن المقابلة، وباء المقابلة هي التي تدخل الأسمان، وهي أشبه بالاستعانة، بل يقول صاحب فتح الرحموت بل هي نوع منها، نوع من الاستعانة. ليه؟ يقول فإن الأسمان وسائل يستعان بها على المقاصد وهي المبيعات. الأسمان وسائل يستعان بها على المقاصد، المقاصد هنا ايه؟ في المبيعات، يبقى هي الاستعانة. شوف بص، ولذلك دايما بنقول دايما اي انسان يصطلح مصطلحا ما تحاسبوش على المصطلح اللي في دماغك انت، حاسبه على المصطلح اللي هو بيقوله عشان ما تظلموش، والا هتظلم الناس كلها. لو انت عارف، انت لو حاسبت العلماء بمصطلح، بتفسير المصطلح اللي في دماغك، تبقى انت اشد على الناس من الظاهرية، وتبقى ظالم ظلما عظيما، لانك هتحاسب الناس بمصطلحات بتاعتك انت بس، وبقى انت هنا اصبحت ظالما لهم. ليه؟ لانك حكمت عقلك واصطلاحك انت في الناس وفي عقول الاخرين. لا، انت مصطلحك ايه؟ كذا، احكمك عليه. لو خالفت اصول الدين واصول الاعتقاد والحق بالمصطلح ده احاسبك، بس لازم اقول لك ماذا تعني بكلمه كذا بس، والا المصطلح تجده عند اهل اللغه مختلف عن اهل الحديث، مختلف عن اهل الايه؟ الاصول، مختلف عن اهل الاعتقاد. فدايما اللي يتكلم بمصطلح انت مفروض عليه كائنا من كنت تقول له مصطلح سيادتك ايه؟ يقول لك مصطلحي كذا. قول له تعالى حاسبك عليه، وذاك يشرح لك مصطلح. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده بنقوله لسبب، لان احنا اصبحنا في زمن لما اصبح فيه يعني للاسف صغار بيتكلموا في كل شيء ورويبضة، بقيت المساله خلاص ربنا يسلم، ربنا يسلم. فهنا بيقول ايه؟ الثامن المقابله، وهي الداخله على الاسمان والاعواض، في المعاوضات يعني، الاسمان والاعواض جمع عوض اللي هو الثمن يعني. نحو اشتريت الفرس بألف، ودخولها غالبا على الثمن. بتدخل غالبا الباء على ايه؟ على الثمن ولا المثمن؟ انا عندي ثمن، ثمن، وعندي ايه؟ مثمن اللي السلعه. لكن احيانا بيصبح الثمن سلعه، مش كده ولا لا؟ ما الاسمان ممكن تبقى سلعه، وانا لما اقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثلا بمثل يدا بيد، طب ما هو ده اصبح فيه ثمن ومثمن. فين الثمن وفين المثمن؟ هو انا لما بيع لك جنيه بدولار، فين البضاعه وفين الثمن؟ ما هي دي فلوس ودي فلوس، ودي مش كده ولا لا؟ الاثمان نفسها من الممكن انها تكون في بيع العمله، في بيع العمله، بيع الاثمان ثمن بثمن، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده بيقول الغالب انها بتدخل على الثمن مش المثمن. قال وربما دخلت على المثمن نفسه، في كما في قولي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الآيات مثمن لكن الثمن هو اللي اتدفع، فادخلها على الايه؟ على المثمن، ما دخلهاش على الثمن. طبعا ليها علة، خلي بالكم، لانهم جعلوا هنا آيات الله ثمن، آيات الله هي اللي ثمن للثمن، آيات الله قدموها ثمن للثمن، ففيها علة بلاغية، خلي بالكم. فالباء بتدخل على الثمن في الأصل. قال وقد تدخل، أو ربما للتقليل، طبعا هنا ربما هنا للتقليل، دخلت على المثمن. قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولم يقل ولا تشتروا آياتي بثمن قليل، طبعا لعلة بلاغية. وكذلك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فجعلوا الآخرة ايه؟ ثمن، قدموه من أجل أن يشتروا الحياة الدنيا. التاسع المجاوزة، المجاوزة بمعنى عن، تجاوز عن، يبقى تأتي الباء بمعنى المجاوزة. وتكسر بعد السؤال نحو مثلا لما يقول سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل عن عذاب واقع، مش كده ولا لا؟ سأل سائل إلا في قول في تفسير الآية، يعني دعا إيه؟ داع بعذاب واقع، أقوال في تفسير الآية، لكن إحنا بنتكلم على الوجهة. دايما لما نمثل بآية أو بحديث بنمثل على الحالة التي فسر بها بعض المفسرين، ما يجيش البعض يقولك بس خلي بالك التفسير ده مش هو الايه التفسير الراجح ده فيه، لا احنا ما بنتكلمش كده برضه في الأمثلة. اما بنمثل بالايه؟ بالتفسير اللي قيل، قالوا هذا من اجل هذا. ولذلك لا يؤخذ التفسير من باب الأمثلة، اياك انك تأخذ تفسير آية من عرض عالم من العلماء لأمثلة، لأنه قد يذكر لك مثالا، يعني مثلا على سبيل المثال الواحد يكون بيذكر مثالا للحديث الضعيف فيذكر حديثا من الأحاديث لضعف راوي فتقول تضعفه، لا دوينا كان بيبين لك العلة دي للتمثيل، لكن ممكن الحديث يكون قد صح من ايه؟ من طرق أخرى، مش كده ولا لا؟ واضح يا أخوانا ولا لا؟ فهنا لا تأخذ التفسير من التمثيل، الذي يمثل على الرأي الذي قال به بعض المفسرين، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول لك على القول ده، بس مش كل العلماء ولا كل الشراح هيقول لك القاعدة دي في كل حالة. فانت من الممكن تيجي تقرأ مثلا للحافظ ابن حجر في ثنايا كلامي او لاحد العلماء في كتب الفقه او الاصول او كتب النحو او اللغة، تجد يستدل بآية ويقول وهذه الباء لكذا او مثال لكذا، تفتكر انه بيفسر الآية؟ لا، ده بيقول لك النحية دي عند من فسر الآية بهذه الوجهة، لكن قد لا يكون هذا القول هو الايه الراجح. التفسير يؤخذ من كتب التفسير، والحديث يؤخذ من كتب الحديث، وعلوم اللغة تؤخذ من كتب علوم اللغة، والفقه يؤخذ من كتب الفقه. عايز تعرف المذهب الحنبلي تعرفه من كتب الحنابلة، عايز تعرف الفقه المالكي تعرفه من كتب المالكية، لو عايز تحقق المسألة وتحرر. وإلا من الممكن أن تنقل من كتب الخصوم فيكون قد قالوا كلاما، لا أقول إنهم يكذبون على خصومهم معاذ الله، ولكن ربما فهموا قول خصومهم غلط، مش كده ولا لا؟ فنقلوه عنهم بطريقة خطأ، أو يكون قد قول الخصم ما لم يقل وهو قد فهم خطأ، أو يكون في هوى في النفس أو غيره. ولذلك عايز تعرف مذهب الحنابلة خده من كتب الحنابلة، مذهب الشافعي تاخده من كتب الشافعي، عايز تعرف علم التفسير خده من كتب التفسير. واضح يا إخوانا؟ فبيقول هنا المجاوزة بمعنى عن، وتكسر بعد السؤال نحو فاسأل به خبيرة، يعني فاسأل عنه الرحمن، فاسأل به يعني فاسأل عنه خبيرة. وتقل بعد غيره، بعد غيره يعني بعد غير السؤال، يعني بتكسر بعد السؤال وتقل بعد غير السؤال نحو ويوم تشقق السماء بالغمام. هنا مفيش ما ذكرش كلمة ايه؟ سؤال. فقال لك ويوم تشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام. ثم قالوا هذا مذهب كوفي، يعني ليس مذهب البصريين هنا، تعرفين مدرسة الكوفة ومدرسة البصر. وتأوله الشلوبين على أنها باء السببية. الشلوبين ده عالم من علماء الأندلس، كبير جدا في اللغة وفي النحو، وهذا الرجل اسمه، وهذا ليس عربيا، الاسم ده بالأندلسية معناه الأشقر الأبيض، مش كده برضو؟ الأشقر الأبيض، يعني بترجم اسمه يرد كثيرا في كتب اللغة ولو اختيارات، وكان على ما أذكر في المئة الخامسة، في القرن الخامس على ما أذكر، يعني في نهاية القرن الخامس. فالمجاوزة بمعنى عن، واخدين بالكم؟ العاشر الاستعلاء، الاستعلاء يبقى بمعنى ايه؟ على، مش كده؟ الاستعلاء يبقى بمعنى على، نحو قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار، يعني على دينار، تأمنه على، تأمنه بدينار يعني تأمنه على، وحكاه ابو المعالي. ابو المعالي لما يذكر يبقى مين؟ الجويني اللي هو بيقال عليه امام الحرمين. وبعض الناس لما يسمع يقول لك امام الحرمين تفتكروا يعني امام الحرم المكي والبدني في عصر اهل السنة والجماعة. لا، ولذلك هو مش من اهل السنة، واخدين بالكم ولا؟ ولذلك بعض الناس احنا عندنا للأسف دلسوا على الناس واخذوا اقواله في اشياء في السياسة الشرعية وقال امام الحرمين، كله كش. امام الحرمين ليس من اهل السنة. امام الحرمين حتى الشيخ الاسلام ابن تيميه له كلام فيه شديد جدا، باذن الله سنتكلم فيه حينما نكتب بحث شغول الزمان، سنذكر مين هو. عارفين مين الجويني ده؟ الذي كان يتكلم عن عدم صفة العلو، بيتكلم عن عدم صفة العلو لله وبيخطب على المنبر، فرد عليه احد اهل نعم لمزاني فقال له دعك مما تقول والادلة الكلامية اللي انت بتقولها، وقل لنا عن الشيء الذي نجده في قلوب العارفين اضطرارا ساعة ان يدعو الانسان ربه، يجد النفس والقلب وكل شيء في الانسان في كيانه متجه الى العلو. كلمني عن هذا الامر، ماذا اقول فيه؟ فخبط على رأسي وقال حيرني الهمزاني، حيرني الهمزاني، لانه بالفطرة الدليل العقلي الفطري اللي موجود في نفوس كل الناس اهدر جميع ادلتي في نفي العلو. رجل بهذه المثابة يؤخذ قوله ويجعل قوله حجة على النصوص الشرعية في باب السياسة الشرعية؟ سلمنا الله وإياكم من اهل البدع ما ظهر منها وما بطن. فالمهم يقول وحكاه ابو المعالي في البرهان عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني ان الباء تأتي بمعنى ايه؟ الاستعلاء. الحادي عشر القسم، وهو اصل حروفه، اصل حروف القسم. انت عندك القسم حروفه كام؟ الباء والواو والتاء، مش كده ولا لا؟ والله بالله تالله، تمام؟ اصل الحروف هو الباء. قال نحو بالله لأفعلن. الثاني عشر الغاية، الغاية ليه؟ الى او حتى، بس المقصود هنا الى، نحو وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، يعني احسن الي، واخدين بالكم؟ الثالث عشر التوكيد وهي الزائدة، التوكيد وهي الزائدة، اما مع الفعل اما مع الفاعل، نحو احسن بزيد، احسن بزيد، لان الاصل احسن زيد. يعني احسن زيد يعني صار ذا حسن كما قال ابن هشام في مغني اللبيب. الاصل احسن زيد يعني احسن يعني صار ذا حسن، ثم غيرت صيغة الخبر الى الطلب وزيدت الباء اصلاحا لللفظ، فقيل ها فقيل ايه؟ احسن بزيد، مش كده؟ هي في الاصل احسن زيد يعني صار ذا حسن. احسن كانت جملة خبرية، فلما حولت الى الطلب احسن بقيت ايه؟ احسن، مش كده ولا لا؟ فعل امر، وزيدت الباء، ما قلناش احسن زيدا ولكن ادخلت الباء هنا اصلاحا لللفظ. واضح الكلام؟ التوكيد وهي الزائدة، اما تأتي مع الفاعل نحو احسن بزيد على قول البصريين انه فاعل، يبقى هنا لان قول البصريين هو الراجح، هو اللي شغالين عليه باستمرار، هو المشهور عشان سيبويه، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال او مع المفعول نحو وهزي اليك بجذع النخلة، كان في الاصل ايه؟ وهزي ايه؟ جذع النخلة، فدخلت الباء هنا من اجل التوكيد، يعني هي الباء هنا قيل مزيدة للتوكيد. او مع المبتدأ نحو بحسبك درهم، الاصل فيها ايه؟ حسبك درهم، مش كده ولا لا؟ تمام؟ حسبك يعني ايه؟ يكفيك، فدخلت الباء هنا مع المبتدا، حسبك بقت بحسبك، واضح؟ ولذلك لو انت جيت تعربها هتقول ايه؟ حسبك ايه؟ ها؟ مبتدا، مش كده ولا لا؟ ومنع من ظهوري الضمه ايه؟ مش كده؟ اشتغال المحل بحركه حرف الباء الزائده، يبقى واحد يقول لك زياده ايه ده عاصي ايه ده، بس الزياده دي ليها معنى ولا ملهاش، ادت معنى ولا ما ادتش معنى، ادت معنى. المعنى ده ايه؟ التوكيد. فيقولون مزيده للتوكيد او الخبر، يبقى بتدخل مع الفاعل او المفعول او المبتدا او الخبر. نحو اليس الله بكاف عبده، الاصل كانت ايه؟ اليس الله كافيا، وكافيا اسم مقصور مش كده ولا لا؟ هتظهر عليه هتظهر عليه حركه النصب ولا لا؟ هيبقى كافيا مش كده. لكن لما دخلت عليه حركه حرف الجر الزائد جعلته ايه؟ مجرور مش كده، فحذفت الياء لانه اسم مقصور مش كده ولا لا؟ اليس الله كافيا، بقت بكاف عبده. وطبعا عبده ايه اللي نصبها؟ اسم الفاعل مش كده ولا مش واخدين بالكم ولا انا مخطئ؟ قولوا فكرونا ايه. انا قلت ايه مقصور. لما اسف مقصور ده الاخر الف منقوص يا اخوان، ما جزاكم الله خير، معلش صححونا، ربنا يبارك فيكم. الاسم المنقوص. طب اللي نصب عبده ايه؟ اسم الايه؟ الفاعل. تمام. ملاحظه مهمه جدا، اذا زادت ما بعد الباء هل تكفها عن العمل؟ لا. فبما رحمة ولا فبما رحمة؟ فبما رحمة. طب رحمة، فبما رحمة من الله اللي انت له، رحمة مجرورة بايه؟ بالباء. هل ما التي كفت ان عن العمل في انما الاعمال بالنيات هل تكف الباء؟ لا، ما كفتاش عن العمل. يبقى لو زادت ما الزائدة بعد الباء لا تكفها عن العمل، وهذا موجود في القرآن وفي لغة العرب. الرابع عشر، التبعيض. وتكون بمعنى كلمة تبعيض يعني بمعنى من. قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك نحو عينا يشرب بها عباد الله. ماشي، أي منها عينا يشرب بها. هو الشرب بيشرب بيها ولا بيشرب منها؟ ده الكوب اللي بتشرب بيها من البئر، لكن العين هتشرب منها، فعينا يشرب منها ولا بها؟ عباد الكوفيون اللي قالوا الكلام ده، لان عند البصريين هتبقى دي فيها تضمين مضمنه. معنى ايه؟ الارتواء مش كده ولا لا؟ طيب الشيخ وليد بياخد بقول الكوفيين. طيب قال الرابع عشر التبعيض، وتكون بمعنى من. قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك نحو عينا يشرب بها عباد الله، أي منها. وخرج بعضهم على ذلك قوله وخرج بعضهم على ذلك قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأنكره ابن جني وغيره. وقال ابن العربي، عارفين ابن العربي مين؟ ابن العربي الإمام المالكي المعروف، مش الصوفي النكرة، التاني ابن عربي النكرة المسمى بغير اسم اللي بيقال عليه محي الدين، لا ده نكرة ده، لكن هنتكلم هنا عن المعرف المعرفة، الإمام أبو بكر بن العربي صاحب العواصم من القواصم، وصاحب عارضة الأحوازي في شرح الإمام جامع الإمام الترمذي، وصاحب كتاب نفيس في تفسير آيات الأحكام، وبنى عليه الإمام القرطبي كتابه. خلي بالكم هذا الكتاب من أعظم كتب تفسير آيات الأحكام للإمام ابن العربي. يقول ابن العربي إنها هنا تفيد فائدة غير التبعيض في قوله وامسحوا برؤوسكم، وهو الدلالة على ممسوح به. قال والأصل فيه امسحوا برؤوسكم الماء، فتكون من باب القلب، والأصل رؤوسكم بالماء. احنا كده خلصنا كلام المؤلف في بعض الحواشي اللي كان ينبغي أن نذكرها، أنا أجلتها عشان أجعلها في الكلام على المثال. هو مثال واحد، وامسحوا برؤوسكم، بس أعيرونا الايه؟ الأسماء. في وقت إن شاء الله نكمل عن صحيح في همة. يلا، أشهر مثال في الباء هو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم مفعول، وأيديكم معطوف عليه، إلى المرافق جار ومجرور، وامسحوا ها فعل وفاعل، برؤوسكم اهي الباء. بعد كده وأرجلكم إلى الكعبين، صح؟ طيب برؤوسكم، الباء دي أفادت إيه؟ وبناء على ذلك هل المسح يمسح كل الرأس ولا يمسح جزء من الرأس؟ هل الباء للإلصاق يبقى على قد ما ألصق أعمل كده؟ إيدي لو اتحطت على الرأس هتفيد قد إيه؟ جزء ولا الكل؟ للإلصاق. ولا الباء صلة يعني زائدة والأصل امسحوا رؤوسكم، مش كده ولا لأ؟ ولا أقوالها تسمعوها دلوقتي وبناء عليها هل الأصل مسح الرأس كله ولا جزء؟ ولا الباء أورثت إجمالا، فلما أورثت إجمالا احتجنا إلى إيه؟ ها؟ الاستدلال بالسنة. أنا أذكر أقوال أهل العلم. اختلف النحاة أولا والمفسرون، وبالتالي اختلف الفقهاء، يبقى الخلاف خلاف نحو، اختلف بناء عليه من؟ المفسرون، لأنه خلاف في إعراب القرآن، وأنا مش أفسر ولا لما أعرف، مش كده ولا لا؟ ما هو التفسير هيكون إيه؟ ها؟ يأتي بعد الإعراب، ما أنا علشان أفسر لازم أعرف فين الفعل وفين الفعل وفين المفعول والجملة خبرية ولا الجملة طلبية، لازم أعرف كل، وأعرف معنى الباء هنا وأعرف معنى عشان أعرف أفسر. يبقى التفسير قبل ما تتكلم فيه عشان تعرف قيمة العلم بالعربية لازم تعرف معنى المفرد، معنى المفردة إيه؟ غريب القرآن، مش كده ولا لا؟ لازم تعرف إعراب القرآن الكريم إيه؟ بعد كده تشوف بلاغة القرآن، لقدم لأخر لذكر لحذف، لا مش كده ولا لا؟ طيب نعم، كله بقى كل علوم العربية. فقال لك اختلف النحاة والمفسرون، وبالتالي اختلف الفقهاء في معنى الباء اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأنها تحتمل المعاني المذكورة، بس مش كل المعاني الخمستاشر اللي مذكورة، لا، تحتمل معاني معينة. أول شيء الإلصاق، ألصقوا المسح برؤوس، ألصقوا كلمة الباء للإلصاق، يبقى تفسير الآية ألصقوا المسح برؤوسكم، وهذا المعنى لم ينكره أحد من النحاة بل صححه وقواه كثير منه. قال ابن هشام في المغني، مغني اللي هو إيه؟ اللي هو مغني اللبيد، مش المغني اللي ألفه ابن قدامة المقدسي في الفقه، لا، قال ابن هشام في المغني، لما يقول لك قال ابن هشام في المغني يبقى إيه؟ مغني اللبيد. والظاهر أن الباء للإلصاق، واضح؟ يبقى ألصقوا المسح برؤوسكم، هذا هو القول الأول، وحنشوف مين اللي قال بيه. القول الثاني زائدة للتوكيد، وحيقول زائدة للتوكيد، مش معنى زائدة يعني ممكن نشيلها، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش في الكلام البليغ، هينفع في القرآن يعني الكلام البليغ ما ينفعش تشيل منه حرف، ممكن تبوظ المعنى، فما بالك بالقرآن المعجز، واضح؟ ممكن لا قد لا يتضح لك السر ولا الحكمة من وجود لفظة في القرآن أو حرف، قد لا يظهر ليك ولا لي ولا للعلماء، لكن هل تقدر ولا تستطيع انك تقول ممكن تتغير؟ لا، حكم لا نعلمها، ممكن كلنا جميعا، مش كده ولا لا؟ نعم، وهو علم يفيد به ربنا على من يشاء. زائدة للتوكيد، ودي اللي بيتقال عليه أدبا مع القرآن صلة، فلما أقول لك الحرف ده صلة تعرف انه يقصد انه ايه؟ مزيد للتوكيد، لكنه أدبا مع القرآن، زي ما تقول ايه؟ بني لما لم يسمى فاعله، ما تقولش مبني للمجهول لما يكون الفاعل رب العالمين، لانه مش مجهول، اقول بني للمجهول، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تيجي تقول مبني للمجهول تتكلم عن المجهول ورب العالمين مجهول، فيقولوا ادبا ها بني لما لم يسمى ايه؟ لم يسمى، ما ذكرش فقط. فهنا زائده للتوكيد، اي صله، كقوله تعالى ولا تلقوا بأيدي بي، ولا تلقوا بي أيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، ده الأصل، ولكن دخلت الباء هنا صلة يعني مزيدة للتوكيد. قال وهذا ظاهر كلام سيبوي في الكتاب، فإنه حكى حسنت خشنت صدره وبصدره، تنفع خشنت صدره وبصدره، ومسحت رأسه وبرأسه، بمعنى واحد مسحت رأسه وبرأسه، يبقى امسحوا برؤوسكم، يبقى ده ظاهر كلام مين؟ سيبويه. انها هنا ايه؟ صلة. قال ما دام قال بمعنى واحد وجودها وعدمه يبقى اعترف انها صلة وسيبويه هو من هو. وقال الفراء ومن العلماء الكبار في اللغة تقول العرب خذ الخطام وخذ بالخطام وخذ رأسه وخذ برأسه. وبذلك قال أبو البقاء العكبري وهو من علماء إعراب القرآن الكريم. واضح؟ ثلاثة، وركزوا في ثلاثة دي بقى لأن دي قصة. ماشي؟ التبعيض، نحن شربنا بماء البحر أي من ماء البحر. يبقى الباء هنا بمعنى ايه؟ ها؟ من للتبعيض. وقولك اخذت بثوبي يعني ببعض ثوبي، اخذت بعضدي يعني ببعض عضدي. وقواه بعضهم فقال ليست زائدة وليست للإلصاق بل للتبعيض، فإنها إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض. لو دخلت على الفعل الذي يتعدى بنفسه كانت للتبعيد، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وإذا دخلت على فعل لازم فهي للإلصاق، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. واضح؟ ومال إليه ابن رشد في بداية المجتهد، مال إلى كون الباء تفيد التبعيد في هذه الآية. وطبعا صاحب بداية المجتهد لما ذكر مسح الرأس دائما، ودي مزية عظيمة من مزايا إيه؟ كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، انه بيذكر الاسباب الاصولية والقواعد الفقهية التي كانت وراء اختلاف الايه؟ الفقهاء. يذكر لك، ولذلك هذا الكتاب من الكتب العظيمة جدا التي لا يستغني عنها طالب علم الدليل. وعنده عقلية الرجل، لانه كان فيلسوفا، عنده عقلية في ربط الامور بعضها ببعض، بحيث استطاع أن يؤلف كتابا يؤلف بين الفروع تأليفا دقيقا ويجمعها جمعا، بحيث يستطيع الناظر أن يتملى الأمر ويتصور أمامه. عنده قوة في التصور، فلم يضع مع الفروع. ودي عقلية، العقلية زي العقلية الرياضية، ما هي الفلسفة خلي بالك قائمة على الرياضة برضه. يقول هنا ومال إليه ابن رشد في بداية المجتهد فقال ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب. يبقى لغاية كده احنا بنقول ان الباء تيجي للتبعيض. وأنكر كثير من النحويين كونها للتبعيض، فسيبويه أنكره في 15 موضعا من كتابه. سيبويه أنكر أن تأتي الباء للتبعيض في 15 موضعا من كتابه الكتاب. وقال السمين الحلبي وهو تلميذ أبي حيان، أبي حيان معروف الأندلسي، ليس أبا حيان الايه؟ التوحيدي، والعياذ بالله. هذا برضو الفرق زي ابن عربي وابن العربي، مش كده ولا لا؟ ابن أبي حيان التوحيدي مثل ابن عربي، وأبي حيان الآخر الأندلسي المفسر المعروف مثل ابن العربي كده، واخدين بالكم؟ لكن برضو عنده أشعرية، دي قصة تانية، انتوا واخدين بالكم. لكن احنا بنتكلم في انه مش يعني برضو داخل دائرة اهل الاسلام، بعكس اللي خرج خالص يعني وجعل الاسلام خلف ظهري والعياذ بالله. وقال السمين الحلبي في الدر المصون حينما اعرب هذه الآية وهذا قول ضعيف، مفيش حاجة اسمها ان الباء تأتي للايه؟ للتبعيض. وانكره ابن جني وغيره، فقال في سر صناعة الإعراب فأما ما يحكي أصحاب الشافعي عنه من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت، لم يأتي به ثقة. وقال ابن تيمية في المجلد 21 من مجموع الفتاوى صفحة 350 الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف وأئمة العربية. انظر بقى الرجل الذي حينما ينفي ابن تيمية، ابحث بقى كما تشاء رحمة الله عليه. ولا قال الشافعي، ده كلام ابن تيمية، ولا قال الشافعي إن التبعيض يستفاد من الباء، بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أصحابه ذلك، وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك. شوف استدل بأبي المعالي الجويني فيه في تحرير كلام مين؟ الشافعي، عشان هو من أئمة الفقه والأصول الشافعي. شوف شوف يبقى لما اجي استدل برجل مخالف لاهل السنه بس في تخصصه ده لابد. يجي بعض الناس يقول لك انت بتستدل براجل مبتدع، يا عم اقعدوا انتوا عارفين حاجه. بعد ذلك يبقى احنا اتكلمنا عن ان الباء تاتي للالصاق والباء تاتي للايه؟ ها؟ صله مزيده للتوكيد، والباء تاتي للتبعيد واتكلمنا فيها. الباء تاتي للاستعانه. في احنا كل ده مش في الباء عموما، احنا في الباء في ايه؟ في قوله تعالى وامسحوا الاستعانه. وقد دخلت هنا لمعنى تفيده، وان في الكلام حذفا وقلبا، حذف القلب. فان مسح كلمه مس يتعدى الى المزال عنه بنفسه والى المزيل بالباء. دي بقى اللي عمل الحته دي بقى مين وضحها كده؟ ابن العربي اللي احنا ذكرنا كلامه وقال عليه المؤلف ان الاصل امسحوا برؤوسكم الماء فتكون من باب القلب، والاصل رؤوسكم بالماء. وفي الحاشيه اتوا بكلام ابن العربي بس انا ما ذكرتوش علشان ما طولش، وان كان قد نقلوا عنه القرطبي والسمين الحلبي في الدر المصور، لانه اي الكلام دقيق جدا. بيقول ان وقد دخلت هنا لمعنى تفيده، وان في الكلام حذفا وقلب، حذف قلب. فان مسح يتعدى الى المزال عنه بنفسه، المزال عنه بنفسه اللي هو الراس يعني، والى المزيل بالباء. فالاصل امسحوا رؤوسكم، ده المزال عنه، امسحوا رؤوسكم، تعدى الى المزال عنه بنفسه. طب المزيل اللي هو الايه؟ الماء، هتدخل عليه الباء. فاعيد كلامه تاني، فان مسح يتعدى الى المزال عنه اللي هو الراس بنفسه من غير اداه حرف يعني، والى المزيل يتعدى، انه هينصب هنا حاجتين مش كده ولا لا؟ والى المزيل هيتعدى بحرف اللي هو الباء، واضح؟ فالاصل امسحوا رؤوسكم. فلما كان فعل امسح قاصرا عن ان ينصب مفعولين، بل نصب مفعولا اول اللي هو الايه؟ المزال عنه اللي هو الراس، فطلب لكي ينصب الاخر لم يستطع، لانه قاصر، مش قاصر لازم، لا متعدي بس لفعل واحد، عشان يتعدى للماء ها بالباء. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فالاصل امسحوا رؤوسكم بالماء. قال ومن ناحيه اخرى فان الغسل من ناحيه اخرى بقى فان الغسل يقتضي مغسولا به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به. الغسل يقتضي مغسولا به، لكن المسح لا يقتضي ممسوحا به. ما انا ممكن امسح راسي بايديا، خد بص انظر بقى للدقه. وذاك هنا ما بيتكلمش عن المسح اللي موجود في ايه؟ امسحوا ايه؟ فامسحوا ها بوجوهكم وايديكم منه. فامسحوا ايه؟ الايه ايه التيمم بتقول ايه؟ فامسحوا ايه؟ وجوهكم ولا بوجوهكم؟ قولوا فامسحوا ايه الايه؟ قولوا تنسين بوجوهكم وايديكم منه. جه في الايدي ايه؟ ها نصبها، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ والمسح لا يقتضي ممسوحا به، ولو قال امسحوا فان الغسل يقتضي مغسولا به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به. فالايه هنا حينما تكلم فيها ذكروا قال ايه؟ امسحوا برؤوسكم، مش كده ولا لا؟ فامسحوا برؤوسكم. فقال الغسل يقتضي مغسول به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به. فلماذا اقحم الباء؟ يعني عايز اقول لك لماذا اقحم الباء؟ ولو قال امسحوا رؤوسكم لاجزأ المسح باليد من غير ماء. فلما وضع الباء صار كانه قال امسحوا برؤوسكم الماء. يبقى هو جابها من الناحيه الاولى، ان عندك انه المسح بيتعدى الى المزال عنه بنفسي والى المزيل بالباء، فالاصل امسحوا رؤوسكم بالماء. ومن ناحيه اخرى فان الغسل يقتضي مغسولا به، هغسل بايه؟ والمسح لا يقتضي ممسوحا به. ولو قال امسحوا رؤوسكم وما فيش ماء لاجزأ، لانه يمسح ايده بايديه وخلاص، لاجزأ المسح باليد من غير ماء. فلما وضع الباء صار كانه قال امسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب، والأصل فيه امسحوا بالماء رؤوسكم. فكلام ابن العربي هنا اختصرناه، لكنه ترجعون في كتاب أحكام القرآن، وعنه نقله القرطبي، وعنه نقله السمين الحلبي. يبقى هنا بنتكلم في إن الباء قال البعض بالإلساق، وقال البعض صلة مزيدة للتوكيد، وقال البعض للتبعيد، وقال البعض بالاستعانة، وقال البعض بالتعدية، فيجوز حذفها ويجوز إثباتها. ذكر ذلك كله القرطبي والسمين الحلبي. وبناء على هذا الاشتراك في معنى الباء اختلف العلماء. شفتوا بقى كل دي أقوال المحام واختلفوا. طب الفقيه عشان يجي يرجح الكلام ده احنا بنقوله وبنطول فيه عشان طالب العلم ما يفتكرش ان سلفنا الصالح لما اختلفوا اختلفوا اتباعا للهوى. كل واحد يا عم الحديث موجودة، اختلفوا ليه؟ انا عندي لو قريت حديث هوقف كل الخلافات دي كلها واجعل الامر. لا يا عم، مين قال الكلام ده؟ النصوص كما ترون حملت اوجه، والنصوص حملت الاوجه مقصودة. ليه مقصودة؟ علشان يبقى في مجتهدين، علشان يكون في ايه؟ اذا اجتهد فاصاب واذا اجتهد فاخطا. وتخوض في هذه العلوم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ولكي يطبق حديث من سلك طريقا يلتمس به علما، مش كده ولا لا؟ سهل الله له به طريقا الى الجنه. فيبقى تفتح عليك ابواب من العبوديات لا نهايه لها، ابواب كثيره جدا، وتعيش طول الليل قاعد بتذاكر في هذه الايه لكي ترجح قولا. يا اخي، ان كان اللي بيقرا حرف من القران تلاوه بس بعشر حسنات، أما اللي بيدرس عشان يرجح قول على قول أو يفسر آية هيبقى الأجر إيه؟ مضاعف ولا مش مضاعف؟ عشان تقعد كده فامسحوا برؤوسكم وتطيل الفكر فيها وتستخرج أقوال المفسرين، ده الأجر ممكن يكون قد إيه؟ هذا الكلام فإيه ده؟ خلي بالكم يعني سمعتوه من بعض مشايخنا رحمة الله عليه، يقول لك إذا كان الإنسان الذي يقرأ فقط قراءة عابرة له عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء، طب بقى اللي بيذاكر في تفسير آيات القرآن الكريم ويقف عند كل أقوال المفسرين ويقوم بعرضها وبمناقشتها من أجل أن يفضل قولا على قول ليس بالهوى معاذ الله، وإنما بالدليل ليصل إلى مراد الله عز وجل أو قريب من مراد الله عز وجل، يبقى باب خير ولا لا؟ أو أبواب خير. السلف علمونا كل الكلام ده كله. شوف الباء كل الكلام ده كله قامت عليه دراسات، وعلم النحو وعلم البلاغه والعلوم دي كلها ما اسست وما اصلت وما الفت وما اشتهر العلماء بتدوينها وبضبطها وبحصر مسائلها الا من اجل ان يفهم كلام الباري سبحانه وتعالى. يعني القران لو ما نزلش باللغه بلسان عربي مبين كانت اللغه العربيه دي زمان دلوقتي بقت لغه من اللغات الميته، ميته، ولا كان بقى في نحو ولا في اي شيء، وكان يصبح كده حاجات مكتوبه في النقوش قديمه وخلاص، والعرب ما سابوش يعني اثار زي الاثار الفراعنه، كانت الناس هتنساهم، كان الامر هيبقى لغه ميته ميته. مين هيدور ولا مين هيبحث على اللغه العربيه؟ وانه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم ان رب العالمين يتكلم في الرساله الاخيره باللغه العربيه، شرف لكم عظيم. جعل لغتكم اي انسان في امريكا في فرنسا في انجلترا في اي مكان في العالم يريد ان يتعبد لله عبادة صحيحة لازم يتعلم اللغة العربية، يتعلم اللغة العربية لغتكم ايها العرب، من اجل ان يقف في المحراب ليتعبد لله سبحانه وتعالى ويقرأ بالحروف العربية. انظروا الى رحمة الله بكم والى تشريف الله سبحانه وتعالى لهذا الجنس. والطبع كما بين رب العالمين على علم على العالمين ربنا لما بيختار جنس من الاجناس هذا لابد وان يكون على علم، كما قال قديما على بني اسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فرب العالمين حينما اختار العرب اختارهم لمزايا فيهم بالطبع، ليست هذه نعرة شعوبية، وانما رب العالمين سبحانه وتعالى اختار العرب لانه سبحانه علم ان فيهم خيرا هذا الخير غير موجود في الأمم الأخرى. ثم بعد ذلك وده الأوائل، ولكن بعد ذلك وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، جاءوا من الصين وجاءوا من بخارستان وجاءوا من نيسابور وجاءوا من كل البلاد، حملوا الأمانة. أصحاب الكتب الستة غير عرب، أصحاب الكتب الستة عمد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، دول رواه البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه أبو داود، مين في دول عربي؟ ولا واحد في دول عربي. جدودهم كانوا أعاجم، الإمام الطبري أصله أعجمي، الإمام أبو حنيفة أصله أعجمي، السيبويه عد في كل العلوم. قام هذا كما جاء في القرآن الكريم، القرآن هو الذي قال وآخرين منه، مع أن السورة دي لما نزلت ما كانش في حد مسلم غير عربي إلا إذا كان بلال الحبشي أو سلمان الفارسي أو صهيب الرومي، يعني أعداد قليلة. ومع ذلك القرآن قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ليسوا عربا، مش كده؟ نعم. فهنا بنقول لي احنا هدفنا لما بتوسع كده عشان نعرف قيمة الكلام اللي بندرسه ده، ونعرف عظمته، ونعرف انك في عبادة لله وانت بتقرأ. انا مال انا جاي دبس البي ولا يا عمي انا المهم امسح راسي وخلاص، لا فعش الكلام ده. لا لا تستهن بعلوم الأمة، دي علوم قامت من اجل خدمة خادم لكتاب الله، بتخدم كتاب ربنا بهذا الذي تفعل. علماء القراءات دقة تخريج الحرف، واحد يقولك يا عم ده تنطع، تنطع، اتق الله. كيف تنطق كلام رب العالمين كما تكلم به المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ تتعلم كيف تشرح هذا الكلام وتفهمه تفسره، علوم لابد وان تتقنوها يا اخواننا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ما دام انتم مش مؤهلين لهذا الكلام لا روحوا بقى انتم، يعني ما عندكمش الهمة العالية، لكن ينبغي عليك ان يكون همتك ايه عالية. طيب، وبناء على هذا الاشتراك يبقى الباء هنا اورثت اشتراكا، مش كده؟ اختلف العلماء هل يجب مسح الرأس كله او يجزئ مسح بعضه ولا يجب الاستيعاب. هنقول ذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما، وهو المذهب عند الحنابلة وأكثر المالكية والمزني من الشافعية، ذهبوا إلى وجوب استيعاب الرأس كله بالمسح، الرأس كله ويجب أن الرأس كله تتمسح، وعدم إجزاء مسح بعضه. احتجوا بإيه؟ بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هتجد المخالف بيحتج به وامسحوا برؤوسكم، واحتجوا بما يلي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، واختلفوا في معنى الباء، فقال مالك الباء صلة أي زائدة، فالمعنى وامسحوا رؤوسكم والظاهر منه الكل، فيكون مسح الرأس كله فرضا. لو الباء صلة زائدة للتوكيد يبقى مسح الرأس كله فرضا. وقال غير ممن وافقه في مسح الرأس كله لا، بل الباء للإلصاق، والرأس حقيقة اسم لجميعه، والبعض مجاز، والحقيقة هي الأصل، فلتقدم الحقيقة على المجاز. ولم يثبت كون الباء للتبعيض في لغة العرب عندنا الذين قالوا بكونها للإلصاق. يبقى من قال إنها صلة كمالك قال بمسح جميع الرأس وجوبا، ومن قال إنها صلة زائدة كمالك قال بمسح جميع الرأس، ومن قال إنها للإلصاق قال إنها حقيقة ها اسم في جميع الرأس كله على الحقيقة، وفي بعضه مجاز، والحقيقة لو تعارضت مع المجاز تقدم الحقيقة. واستدلوا كذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد، الحديث موجود راه الجماعة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا رواه الجماعة. وفي رواية لابن خزيمة مسح رأسه كله، يبقى الاستدلال بالكتاب وبالسنة. وذهب الجمهور منهم الحنفية والشافعية ومالك وأحمد في رواية عنهما أخرى، وبعض المالكية والليث والأوزاعي، ده مذهب الجمهور، إلى عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح وإجزاء البعض، يجزئ البعض. قالوا طب حجتكم؟ قالوا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، نفس الدليل. قالوا طب قولوا لنا الباء، ذهب اكثر الشافعية مش الشافعي الى ان الباء للتبعيض، ونقلوه عن الشافعي وفيما فيه، مش كده؟ وفيه ما فيه. وذهب غيرهم الى ان الماء في ان الباء في الآية للإلصاق، ثم اختلفوا في صفة دلالته على اجزاء البعض. فذهب كثير من الحنفية الى ان دخول الباء والاصل فيها للإلصاق على الرأس جعله مجملا يحتمل مسح كله احتمال، ويحتمل مسح بعضه. الاولون رجحوا انها حقيقة في الكل، مجاز في البعض. هذا الاحتمال اورث عند الاحناف ايه؟ شبهة. هذه الشبهة جعلت النص ايه؟ مجملا، والمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه. تمام؟ قال لان اللفظ مجمل يحتمل مسح كله ويحتمل مسح بعضه، وجاءت السنة في حديث المغيرة فبينت ان مسح بعضه يجزئ، فكان مسحه بيانا للمجمل في الآية. واخدين بالكم ولا لا؟ فكان مسحه بيانا للمجمل في حرفين حديث المغيرة اللي هو بتاع ايه؟ اللي بيتكلم في ايه؟ في المسح على الناصية والتكملة على العمامة، فمسح على مقدم الايه؟ الرأس، يعني على بعض رأس الانسان وكمل على العمامة. وقالوا ان الباء نعم، فكانت السنة مبينة للمجمل. وقالوا ان الباء اذا دخلت على الآلة تعدى الفعل الى المحل، فيجب استيعابه دون الآلة لانه هو المقصود. ركزوا الحتة دي محتاجة منكم صحصحوا شوية. يعني انا لما اقول مسحت رأس اليتيم بيدي، الباء هنا دخلت على المحل ولا على الآلة؟ على الآلة، الآلة اليد، ورأس اليتيم هي المحل اللي هيتمسح. مسحت رأس اليتيم بيدي، الباء دخلت هنا على الآلة، فلو دخلت على الآلة يتعدى الفعل للمحل، مش كده ولا لأ؟ فيجب استيعابه لأن هو الأصل والمقصود. أنا بقول مسحت رأس اليتيم، يبقى قصدي أمسح رأسه، ده المقصود. طالما هو ده المقصود اللي الفعل عمل فيه مباشرة يبقى لابد الاستيعاب. لكن لو كانت الباء دخلت على المحل يبقى لا يستوعب المحل. ليه؟ لانه هو غير مقصود، ده المقصود الآلة. قال واذا دخلت على المحل الباء تعدى الفعل الى الآلة فيجب استيعابها دون المحل. وهنا الباء دخلت على ايه؟ على المحل ولا دخلت على الآلة؟ قال دخلت الباء على المحل، سحب برؤوسكم وهو الرأس وليس على الآلة، فلا يشترط استيعاب المحل بالمسح لأن الغرض فامسحوا برؤوسكم. واخدين بالكم؟ الباء دخلت على المحل فلم تستوعبه، اللي يستوعب الآلة اللي هي اليد. واخدين بالكم ولا؟ فلا يشترط استيعاب المحل بالممسوح بالمسح لأن المقصود إلصاق الفعل وهو المسح وتحصيل وصفه، والمحل هو الرأس، المحل اللي هو الرأس وسيلة إلى ذلك. يبقى أنا هستوعب الإيه؟ الآلة بس، لأن هي دي اللي عامل فيها الفعل فهي المقصودة، لكن الرأس دخلت عليها الإيه؟ الباء، فلا تستوعبها. قال لأن المحل وسيلة إلى ذلك، فيكتفى بمقدار ما يحصل به المقصود وهو بعض الرأس، وتكون البعضية مستفادة من هذا لا من كون الباء للتبعيض، لأن التبعيد مجاز فلا يصار إليه، والزيادة خلاف الأصل. هذا ذكره الشاشي في الأصول من أئمة الأحناف. وذهب كثير من العلماء إلى أن الآية مطلقة حيث أمر الله بالمسح وهو مطلق، والمطلق يصدق على بعض الشيء وعلى احنا قربنا خلاص ما تقلقوش. وذهب احنا ذكرنا قولين. القول الثالث، ذهب كثير من العلماء إلى أن الآية مطلقة حيث أمر الله بالمسح وهو مطلق، قال فامسحوا وما قيدهاش، والمطلق يصدق على بعض الشيء وعلى كله، مش كده؟ المطلق يصدق على بعض الشيء وعلى كله، فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا، وأيهما وقع حصل به الامتثال، ولا دلالة في الآية على استيعاب أو عدمه.
لأن المراد إلصاق المسح بالرأس ومافح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق برأسه. واضح؟ وده أيضا ذكره صاحب الأصول الشاشي وبداية المبتدأ ونهاية المقتصد لابن رجب. واستدلوا كذلك بحديث أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باللي هم قالوا إنه جزء فقط ليس الرأس كله لما الجمهور. رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، مقدم الرأس بس ما مسحش على العمامة. والحديث ده رواه أبو داود وفي كلام في إسناد الحديث. حديث المغيرة عند مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. قالوا فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وحدها وهذا يمنع وجوب الاستيعاب. وقال ابن المنذر صح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وكذلك جاء عن سلمة ابن الأكوع، فدل ذلك كله على أن مسح بعض الرأس مجزئ ورجح أحد احتمال الآية. قال في فواتح الرحموت لا إجمال في نحو قوله البعض قلب الإجمال، قال لا إجمال في نحو قوله وامسحوا برؤوسه أي المسح المتعدي بالباء، وليس في كل فعل نسب إلى المحل بالباء خلافا لبعض الحنفية، فإن الآية مطلقة لا مجملة، مطلقة لا مجملة، إلا أن يقال أفاد قدرا مخصوصا مجهولا عند تعدية المسح بالباء فأفاد الاستيعاب والإطلاق. المهم الشيخ الشوكاني له كلام في نيل الأوطار نختم به، بيقول الشوكاني والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل، فإن الحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول، فقولك ضربت عمرا لا يعني أنك ضربت جميع أجزاء جسمي، ومسح الرأس يوجد معناه الحقيقي بوجود المسح للكل أو البعض، يبقى هنا اختار القول الثالث. وأما ما ورد من الاستيعاب في النصوص اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرأس كله ويعود مرة أخرى فإن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. هذه يعني نهاية أقوال الأئمة في هذا الشأن. وبالطبع من أراد كلامنا ما كانش في الترجيح، احنا كنا بنذكر ايه ها طريقة الاستدلال وطريقة الاختلاف وكيفية التعامل مع حرف الباء، حرف الباء فقط. احنا الكلام ده عشان نعرف قدر العلماء وقدر انفسنا، واخدين بالكم يا اخواننا ده برضو من ضمن الاسباب انكم تعرفوا قدر العلماء وقدر انفسكم حينما نعيش مع حرف وانتوه عشان نقدر نفهم كلام الائمة. يبقوا العلماء دول ايه والائمة دول ايه؟ اعرفوا لعلمائكم اقدارهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الحديث متصل بمشيئة الله تبارك وتعالى حول الكلام على حروف المعاني، ونقرأ كما تعلمون من كتاب شرح الكوكب المنير. بعد أن تحدثنا عن حرف بل وأو، اليوم نتحدث عن لكن. لكن المخففة وتأتي مشددة، لكننا لن نتكلم عن المشددة، وإنما سنتكلم عن لكن المخففة العاطفة، لأن المشددة حرف مشبه بالفعل تفيد أيضا الاستدراك، يعني الفرق بينها وبين لكن، هناك عندنا لكن ولكن، لكن المخففة ولكن المشددة، ما الفرق بينهما؟ لكن المخففة عاطفة وتفيد الاستدراك، المشددة ليست بعاطفة وإنما هي حرف مشبه بالفعل يعمل عمل إن، وتفيد أيضا الاستدراك لكنها ليست عاطفة فهي للاستدراك، يبقى هي لكن ولكن هما للاستدراك سواء كانت مخففة أو كانت مشددة، ولكن العاطفة بتجعل المعطوف يشارك المعطوف عليه في اللفظ فقط وليس في المعنى، لكن العاطفة التي تفيد الاستدراك تجعل المعطوف يشارك المعطوف عليه في اللفظ، يشاركه في اللفظ لأنه عطف، لكن في المعنى لا، لأنه سيعطي معنى ما بعدها مخالفا لحكم ما قبلها لأنها موضوعة للاستدراك. فما هو الاستدراك؟ عايزين نشرح كلمة الاستدراك عشان نبقى عارفينها. الاستدراك هو رفع التوهم الناشئ عن السابق، رفع التوهم يعني الاستدراك تعقيب الكلام، تعقيب الكلام، إن كنت هتكتب تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن بسببه، تعقيب الكلام. تاني، الاستدراك تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن بسببه، وهو يقتضي أن يكون ما بعد الاستدراك، يقتضي أن يكون ما بعد أداة الاستدراك مخالفا لما قبلها في الحكم المعنوي. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلت ما قطفت الزهرة لكن الثمر، يبقى ما قطفت الزهرة لكن قطفت ايه؟ الزهر، الثمر. طيب اما اقول ما قطفت الزهرة لكن الثمر، اين الاستدراك؟ لكن الثمر، فما جاء بعد لكن اعطي حكما مخالفا لما كان قبل لكن، مش كده ولا لا؟ في المعنى، لكنه هياخذ حكم ما قبله في الايه؟ في اللفظ، لانه معطوف ومعطوف عليه. فاقول ما قطفت الزهرة مفعول به، لكن حرف عطف واستدراك، الزهر لكن الثمر، الثمر يعرب ايه؟ معطوف، مش كده ولا لا؟ معطوف على المعطوف عليه، فبياخذ نفس الحكم من ناحية اللفظية، لكن المعنى لا، ما اعطيتوش نفس المعنى. بعكس مثلا اما اقول دخل محمد وعلي او فعلي، حرف عطف، اشترك ما بعده مع ما قبله، اشترك المعطوف والمعطوف عليه في ايه؟ في الامرين، في الاعراب وفي المعنى، ان ده دخل وده دخل، مش كده ولا لا؟ لكن للاستدراك، عطف مع استدراك، فيوافق المعطوف المعطوف عليه من ناحية اللفظية الإعرابية، لكن يخالفه في الناحية الايه؟ المعنوية. طيب أين ما احنا قلنا ان الاستدراك يعني تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام، فين الخواطر والأوهام؟ لما أجي أقول لك ما قطفت الزهرة يبقى بنفي أني قطفت الزهرة، فقد يتسرب إلى ذهنك وقد يخطر ببالك من هذا المعنى الذي ذكرته المنفي أن الثمر أيضا لم يقطف، فأبادر وأستدرك فأقول لكن الثمر، اوعى تفتكر إن أنا لما ما قطفتش الزهر ما قطفتش الثمر، لا ده أنا قطفت الثمر، واخدين بالكم؟ فلكن تفيد الاستدراك، فالاستدراك هو تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن. يبقى إذن لكي أزيل هذا الوهم وأستبعده أتت أداة العطف والاستدراك، لكن لماذا؟ لتبعد هذا الوهم وهذا الخاطر عني، فهي أداة استدراك، يعني تزيل ذلك الوهم، واضح؟ أو الخاطر الذي قد يكون قد خطر أو ورد على الذهن بسبب نفي، لأن لكن الاستدراكية بتأتي بعد إيه؟ جملة منفية أو في نهي عنها كما سيجيء إن شاء الله تعالى. يبقى عرفنا الآن الفرق بين لكن المخففة ولكن المشددة، يشترك معا في ماذا؟ في الاستدراك. لكن المخففة تفيد العطف مع الاستدراك بشروط ستأتي. لكن المشددة حرف استدراك لكنه حرف مشبه بالفعل، مش أداة عطف، ولكنه يعمل عمل ايه؟ ان ده ما بنتكلمش عنه، اللي احنا بنتكلم عنه ان لكن المخفف. بيقول المؤلف لكن تكون لعطف واستدراك، ومعنى الاستدراك ان تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها. وقلنا ليه؟ لإزالة بعض الخواطر او الايه الاوهام التي ترد على الذهن. قال ولذلك لابد ان يتقدمها كلام مناقض لما بعدها. يعني انا قلت ما قطفت الزهر لكن الثمر، يعني قطفت الثمر، انا ما قطفتش الزهر لكن انا ايه قطفت الثمر. ولو كان الاختلاف او التناقض في المعنى فتقع لكن للتأكيد، يعني لو كان، لان خلي بالك انا هنا بقى بتكلم عن لكن التي تفيد الاستدراك، فلكن التي تفيد الاستدراك من الممكن ان يكون الاختلاف او التناقض في المعنى، وتأتي لكن للتوكيد. مثلا على سبيل المثال لما اقول لو جاءني لأكرمته، لكنه، هنا بقى لكن دي ايه؟ المشددة، لكنه لم يجئ، نفيت برش مش كده ولا لا؟ لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجئ، فجاءت هنا من اجل بيان ايه؟ مع ان الاختلاف والتناقض موجود، ولكنها وقعت مع ايه؟ وقعت للتأكيد، بتأكد لي. يقول اذا علمت ذلك فانما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين، احدهما، احد الشرطين يعني، ان يتقدمها نفي او نهش. يتقدمها ايه؟ نفي او نهش. والثاني الا تقترن بالواو عند اكثر النحاة، والتالي لها مفرد. والى ذلك اشير بقوله ان وليها مفرد في نفي او نهي، نحو ما قام زيد لكن عمرو، ولا يقم زيد ولكن عمرو. ثم قال وتكون لكن قبل جملة الابتداء لا حرف عطف، وتقع هنا بعد ايجاب ونفي ونهي وامر لا استفهام. نحاول نوضح الكلام اللي ذكرناه ده ونقوله باسلوب ايسر علشان لما نيجي نقرا كلام المؤلف يبقى الكلام واضح بمشيئه الله تبارك وتعالى. لكن المخففه قلنا حرف عطف واستدراك، لكنها في جميع الاحوال حرف استدراك، لكنها لا تكون عاطفه ما بعدها على ما قبلها الا باجتماع، المؤلف قال هنا باجتماع ايه؟ شرطين. لا، هو الامر اوسع من كده او اضيق، الا باجتماع، لان كل ما نكتر الشروط كل ما يضيق الامر اكتر، مش كده ولا لا؟ كلما زدنا في الشروط كلما ايه؟ ضيقنا، لم نوسع، واخدين بالكم؟ لا تكون عاطفة الا باجتماع ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون المعطوف به مفردا، شرط الاول ان اللي يأتي بعدها يكون مفرد، وهذا طبقا للرأي الاقوى والاشهر والارجح، لكن في بعض اهل العلم من النحاة اجاز ان يكون المعطوف به جملة. كلمة مفرد مش عكس مثنى ولا جمع، كلمة مفرد هنا ايه؟ عكس الايه؟ الجملة. فان يكون المعطوف به مفرد، مفرد يعني مش جملة، واخدين بالكم؟ وليس جملة. مثل ما ضربنا مثل قلنا ما قطفت الزهرة لكن الثمر، فان لم يكن مفردا وجب اعتباره لكن حرف ابتداء واستدراك، مش هتبقى عطف بقى لو انا جبت بعد منها جملة مش لفظة. يعني مثلا على سبيل المثال نمثل بنفس المثال، ما قطفت الزهر لكن الثمر، يبقى لكن حرف ايه؟ عطف واستدراك. لكن لو قلت ايه؟ لكن ها قطفت الثمر، يبقى اللي جه بعد لكن ايه؟ قوله جملة، يبقى لكن حرف عطف؟ لا، لكن لا تعطف جملة على جملة، بتعطف مفرد على مفرد. يقول لك الله، طب لما قلت لكن قطفت الثمرة يبقى انا هنا اتيت بجملة بعدها، يبقى لكن هنا افادت العطف، نقول له لا، لكن للابتداء، واصبحت الجملة التي بعدها مستقلة تماما عما قبلها، لا علاقة لها بما قبلها، وانما جملة استئنافية جديدة. فلكن للابتداء، لكن لا تزال فيها حكم الاستدراك، فهي مستدركة وعاطفة، بشرط ان تعطف مفرد على ما سبق. لكن لو عطفت جملة على جملة ما تبقاش عاطفة، تبقى ايه؟ تبقى للابتداء، لكن هي ما زالت للاستدراك، نلغي العطف وتبقى للابتداء. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اول شرط ان يكون المعطوف به مفردا، وهذا طبقا للرأي الاقوى والاشهر والارجح، وليس جملة. مثل ما قطفت الزهر لكن الثمر، فان لم يكن مفردا وجب اعتباره لكن حرف، ها وجب اعتباره لكن حرف ابتداء واستدراك معا وليس عاطفا، ووجب ان تكون الجملة بعده مستقلة في اعرابها عن الجملة التي قبلها، نحو ما قطفت الزهر لكن قطفت الثمر. فكلمة لكن هنا ايه؟ حرف ابتداء واستدراك معا، ابتداء مش عطف واستدراك، ولا يفيد عطفا، والجملة بعدها مستقلة، والجملة بعدها مستقلة تماما في اعرابها، لان لكن الابتدائية لا تدخل الا على جملة جديدة مستقلة من الناحية الاعرابية. واضح الكلام ولا صعب؟ لما مثلا الشاعر يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا، لكن تؤخذ الدنيا غلابة، تؤخذ الدنيا غلابة، الجملة دي كلها ايه؟ ها مستأنفة جديدة، لان لكن ما هيش عاطفة للاستدراك، للاستدراك لكن للابتداء. واضح الكلام ولا صعب؟ كويس. يبقى اول شرط اللي هو ان تكون المعطوف، ان يكون المعطوف به مفردا، تمام. الشرط الثاني الا يكون مسبوقا بالواو مباشرة، نحو ما يكونش ولكن الواو لو جت قبليها يجي بعديها جملة، وكل الاستئناف والاستدراك برضه، واخدين بالكم ولا لا؟ الا يكون مسبوقا بالواو مباشرة، نحو ما صافحت المسيء لكن المحسن، ده كلام ما فيش مشكلة فيه، ولكن لو قلت ايه؟ ما صافحت المسيء ولكن المحسنة، لا، لكن دي لابد تصبح بعد كده للاستئناف، بعد ما جت بعد حرف العطف الواو، يبقى ساعتها هقول ما صافحت المسيء ولكن صافحت المحسنة، لازم اجيب بعدها جملة، وده برضو الراجح. فان سبقته الواو مباشرة لم يكن حرف عطف، واقتصر على ان يكون حرف استدراك وابتداء كلام، ووجب ان تقع بعده جملة فعلية او اسمية تعطف بالواو على الجملة التي قبلها. فمثال الفعلية مثلا ما صافحت المسيء ولكن صافحت المحسن، مدام قل لكن لو شلت الواو اقول لكن المحسن، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما دخلت الواو اشترط ان يأتي بعد لكن ايه؟ جملة، لان لكن هنا بقت للابتداء، ما بقتش للايه؟ ها؟ ما بقتش للعطف، واخدين بالكم؟ يقول الشاعر اذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن كان غرما على غرم، ولكن الواو دخلت، يبقى لكن كان غرما على غرم، يبقى هنا جملة جديدة جاءت بعدها، يبقى كان لكن هنا جاءت للايه؟ للاستئناف، ما هياش عاطفة. فالواو حرف عطفي، الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك وابتداء كلام، والجملة بعدها معطوفة بالواو على الجملة التي قبلها. مثال من القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. لو قلنا لكن حرف عطف هنعرب ولكن رسول الله، يبقى رسول هتبقى معطوفة عليه أبا، مش كده ولا لا؟ يبقى لكن حرف استدراك وعطف، مش كده؟ ولكن رسول الله معطوف على أبا أحد من رجالك. لكن القول الراجح مش كده، إن بعد لو لكن سبقتها الواو يكون ما بعدها جملة وتكون غير عاطفة، أو تكون غير عاطفة وتكون للابتداء. والاستدراك ده أمر في كل الأحوال موجود، واضح؟ واضح. حرف استدراك دي مسألة لا خلاف فيها، لكن كونها تكون للابتداء أو للعطف هو ده الأمر. لابد يكون بعدها مفرد، لابد يكون بعدها إيه؟ ما يكونش سبقها إيه؟ الواو. فهنا الراجح ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هنقول الواو العاطفة، ولكن حرف استدراك محض مش عاطف. وكلمة رسول نصب، منصوبة بإيه بقى؟ رسول خبر كان الإيه؟ المحذوفة. واخدين بالكم؟ خبر لكان المحذوف، والجملة من كان ومعموليها معطوفة بالواو مش بلكن، معطوفة على إيه؟ على الجملة الفعلية قبلها اللي هي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وهذا هو الأشهر. واخدين بالكم؟ الأشهر عند النحاة، تمام؟ وده اللي أشار إليه شيخنا بقوله أو المؤلف ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة والتالي لها مفرد. يبقى هو ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة والتالي لها مفرد، هنا اشترط الشرطين اللي ذكرناهم في شرط إيه واحد، ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة والتالي لها مفرد. وإلى ذلك أشير بقوله يعني المؤلف بيتكلم على نفسه على صفة الإيه؟ الغائب. إن وليها مفرد في نفي أو نهي، نحو ما قام زيد لكن عمرو، ولا يقم زيد لكن عمرو. طيب الشرط الثالث أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، فإن لم تسبق بذلك كانت حرف ابتداء واستدراك لا عاطفة، ووجب أن يقع بعدها جملة مستقلة في إعرابها، نحو مثلا لما تقول تكسر الفواكه شتاء لكن يكسر العنب صيفا، هيجي بعدها جملة وحتكون هي للاستدراك وللابتداء وليست بعاطفة، لأن شرط كونها تأتي عاطفة أن يسبقها نفي أو نهي ويأتي بعدها مفرد ولا يسبقها الواو. واخدين بالكم ولا لا؟ واخدين بالكم؟ يبقى يؤخذ مما سبق الخلاصة ان حرف لكن حرف استدراك دائما، مفيش اشكال في انه حرف استدراك، في اشكال في حرف استدراك، مفيش خلاف فيها في اي حال من الاحوال، كويس، سواء كان عاطفا ام غير عاطف، ولا يعطف او لا يعطف ما بعده على ما قبله إلا بثلاثة شروط مجتمعة، فإن فقد أو فقد منها شرط واحد أو أكثر لم يكن حرف لكن عاطفا، ووجب حينئذ أن يدخل على جملة، وأن يعتبر حرف إيه؟ استدراك وابتداء معا. واضح يا إخوانا؟ ده خلاصة الكلام في لكن. نقرأ كلام المؤلف تاني، كلام المؤلف سهل قوي. لكن تكون لعطف واستدراك، ومعنى الاستدراك ان تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبله، صعب سهل. ولذلك لابد ان يتقدم كلام مناقض لما بعده مخالف للي فات في المعنى، كان في مش كده ولا لا؟ لابد ان ياتي بعدها كلام مناقض لما قبله. طب إذا علمت ذلك فإنما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين، أحدهما أن يتقدم نفي أو نهي، والثاني ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة، والتالي لها مفرد. وإلى ذلك أشير بقوله إن وليها مفرد، يعني جاء بعدها مفرد في نفي أو نهي. نحو ما قام زيد لكن عمرو، يعني عمرو اللي قام، فبقى مناقض لما سبق. ما قام زيد، نفينا عن زيد القيام، لكن عمرو أثبتنا لعمرو الايه القيام. ولا يقم زيد، نهينا زيدا عن القيام، لكن عمرو هو المأمور بالايه بالقيام. وتكون لكن قبل جملة الابتداء، لو جاءت بعدها جملة يبقى لكن للابتداء لا حرف عطف، وتقع هنا بعد إيجاب ونفي ونهي وأمر لا استفهام. واخدين بالكم؟ طيب احنا كده يعني حاولنا ان احنا نلخص معظم الكلام الموجود في كتب النحو في لكن. ننتقل الى الباء، والباء بقى دي اصعب وابحاثها كثيرة مثل اللام بل اكثر. قال الباء: الباء تكون لإلصاق حقيقة. نحو أمسكت الحبل بيدي. أنا مش هطول في القراءة، مش هطول في التعليقات على كلام المؤلف زي كل مرة، علشان هنتعرض لمبحث تطبيقي ممكن نطيل فيه اللي كنا هنقوله في أثناء الايه الشرح. واخدين بالكم؟ يعني لما نتكلم في التطبيق في تفسير قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، لان دي آية من الآيات التي اختلف فيها اختلافات كثيرة بين الفقهاء بناء على اختلاف النحاة والمفسرين لحرف الايه الباء. واخدين بالكم؟ طيب الباء تكون لإلصاق حقيقة. نحو امسكت الحبل بيدي. امسكت الحبل بيدي، يبقى الياء الباء بينت ان ايدي امسكت بالحبل والتصقت به. عرفتوا عليه كلمة الالصاق؟ لما يقول لك الباء في قوله فامسحوا برؤوسكم، يبقى ليه تتحط كده؟ لزقت لصقت في الرأس. امسكت اللص بيدي، يعني جبزته كده وبقى قافش فيه. دي معنى كلمة الالصاق. عرفت يعني؟ اصل ده عنده يقولون الباء للالصاق. يعني ايه الباء للالصاق؟ يعني لزق فيه. والإلصاق قد يكون حقيقة وقد يكون إيه؟ مجازا كما سيذكر الآن. الباء تكون لإلصاق حقيقة. نحو أمسكت الحبل بيدي. ومجازا نحو مررت بزيد. أنا لما مريت بيه ما لزقتش فيه، مش كده ولا لا؟ فإن المرور لم يلصق به، وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد، اللي هو الهواء يعني، مش كده؟ الشيخ ابن عثيمين بيعلق يقول: ولنا ان نقول انه الصاق حقيقة، لكن الصاق كل شيء بحسبه. واخدين بالكم؟ الصاق كل شيء ايه؟ بحسبه، تمام؟ ومعنى الالصاق اشرح لك يعني ايه معنى الالصاق. ان يضاف الفعل الى الاسم فيلصق به بعدما كان لا يضاف اليه لولا دخولها. نحو خضت الماء برجلي ومسحت برأسي. خضت الماء برجلي ومسحت برأسي. إذن الباء تكون لإلصاق حقيقة. ثم قال: والباء لا تنفك عن الإلصاق، في جميع أحوالها لا تنفك عن الإلصاق، إلا أنها قد تتجرد له فتصبح للإلصاق فقط، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، ولهذا لم يذكر لها السيبويه معنى غيره. يعني السيبويه في كتاب الكتاب لم يذكر معنى للإلصاق غير ايه؟ لم يذكر معنى للباء الا الايه؟ الإلصاق، في 15 موضعا من كتابه الكتاب. الباء تفيد عنده الإلصاق فقط. واخدين بالكم؟ فهل الباء تفيد معاني اخرى او اخر غير الإلصاق ولا لا؟ الباء طبعا لازم نعرف انها حرف جر، بيجر الظاهر والمضمر، يجر الظاهر الاسم مررت بالبيت، ومررت به بيجر الضمير وبيجر الايه الاسم الظاهر، ويقع اصليا ويقع زائدا. ولذلك يقول لك الباء هنا ايه؟ صلة. صلة يعني ايه؟ زائدة وسائد. فقالوا إن
الداء تأتي في الأصل للإلصاق وقد ولها معاني أخرى. وجدنا في فواتح الرحموت وهو كتاب من كتب أصول الفقه يقول مؤلفه وهو حرف الباء للإلصاق وكلمة الإلصاق معنى مشكك. عارفين المشكك ولا مش عارفينه؟ احنا لما كنا بنقسم الألفاظ واتكلمنا عن الاشتراك واتكلمنا عن الكلي فبينا ان اللفظ الكلي اللي بيبقى في الذهن اللي دايما نقول المعنى الذهني الكلي هذا الكلي بتتفاوت افراده فان كان متساويا فهو المتواطئ صح. المتساوي هو يعني لما اقول لك الضمائر الذي والتي ينطبق عليك وعلي وعلى ينطبق بحالات متفاوتة ولا متساوية؟ ها انا قلت ايه؟ انا اقصد الاسم الموصول. الاسماء الموصولة الذي والتي تفيد ايه؟ ها بتنطبق عليك وعلي. فلما اقول الذي ده جاءني الذي يرتدي كذا او جاءني الذي كان معي بالامس او بتنطبق عليه انطباق واحد متساوي ولا متفاوت في الدرجات؟ متساوي. لما اجي اقول رجل ينطبق عليه عليك كلكم متساويين في الرجولة كلكم بشر كلكم متساويين في البشرية. لكن لما اقول شجاع لا ما انتوش متساويين في الشجاعة مش كده ولا لا؟ اقول ابيض هل كل شيء وصف بالبياض يكون في نفس درجة البياض ولا البياض متفاوت والسواد متفاوت؟ صح. اسود غامق واسود خفيف مش كده ولا لا؟ فالشيء اللي بيكون لا يتفاوت افراده لا الكلي اللي بينطبق على افراد كثيرين من باب التواطؤ اذا تساوت افراده فهو المتواطئ واذا تفاوتت في الدرجة افراده يسمى الايه؟ المشكك. وشيخ الاسلام ابن تيمية عنده المشكك نوع من التواطؤ والكلام ده احنا ذكرناه قبل كده. الشيخ الاسلام ابن تيمية عنده ان المشكك نوع من الايه؟ من التواطؤ. المجال يتسع انا بس عايز اشرح كلمة صاحب فواتح الرحموت لما قال ان الباء للالصاق ده معنى مشكك يصدق على كل ما استعمل فيه الباء ومن ذلك الاستعانة والظرفية والمصاحبة. وليس الأمر كما زعم بعض النحاة أن الباء مشترك فيها وليس الأمر كما توهم بعضهم أن إطلاقها على الإلصاق حقيقة وفي غيرها مجاز بل هذه كلها أفراد الإلصاق. أنا حبيت أقول لك إن في وجهة نظر لبعض الأصوليين لأنك بتدرس أصول فقه أنا ما بدرس لكش نحو فعاوز أبين لك إن هذا الأمر عند بعض الأصوليين المعتبرين اعتبر إن كل المذكور في كتب النحاة وكتب علوم القرآن هذا ليس من باب إن الباء حقيقة في الإلصاق مجاز في الغير أو إن لها عدة معاني تفيد الاشتراك. قال لك لا ده كل ده يصدق عليه الإلصاق فالإلصاق هو المعنى الكلي. ثم حينما ظهر هذا المعنى الكلي والكل لا يظهر إلا في مفرداته مش كده ولا لا؟ الكلي مشترك في الذهن لا يوجد في الواقع إلا في إيه؟ في مش كده ولا لا؟ الكلي ده في الأذهان لا يقع في الوجود إلا في أفراد مش كده ولا لا؟ ودي الإشكالية اللي أوقعت بعض المتكلمين في إشكالية كبيرة جدا في قضية صفات الله سبحانه وتعالى فجعلوها كلية لا وجود لها في الخارج مش كده ولا لا؟ جعلوها معاني كلية لا وجود لها في الخارج أصلا. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية تأمن بأنهم يعبدون إيه؟ عدما لأن الشيء الموجود في الذهن فقط لا وجود له في الخارج. فهنا هذا الرجل الأصولي يريد أن يبين أمرا آخر أن الإلصاق ده المعنى الكلي لكن يظهر تارة في الاستعانة ويظهر تارة في إيه؟ في كونه بقية المعاني الأخرى الظرفية أو في المصاحبة أو بمعنى كذا لكنه كله لا ينفك عن الإلصاق.
هتقول له بس دي معاني متفاوتة، هيقول لك ما هو ده الايه المشكك. هو انا قلت لك انه متواطئ، ما هو مشكك، واخدين بالكم ولا لا؟ وجهة نظر له احببت الا يعني ايه اخلي الدرس منها باذن الله تبارك وتعالى. يبقى اراد هو ان الالصاق معنى لا يفارق الباء على الدوام ولا يخرج عنه اصلا. نقرا بقى كلام المؤلف، يقول الباء تكون لالصاق حقيقه نحو امسكت الحبل بيدي، ومجازا نحو مررت بزيد، فان المرور لم يلصق به وانما الصق بمكان يقرب من زيد، فجعله ياتي حقيقه وياتي مجازا. قال ومعنى الالصاق ان يضاف الفعل الى الاسم فيلصق به بعدما كان لا يضاف اليه لولا دخولها، نحو خط الماء برجلي، يلصق به يبقى خاض الماء برجله فاصبحت رجله ايه ملاصقة للايه للماء. ومسحت برأسي، جعل اليد في الرأس، فلولا دخول الباء لما ألصقت اليد بالرأس ولما ألصقت الرجل بالايه بالماء، مش كده؟ قال والباء لا تنفك عن الإلصاق إلا أنها قد تتجرد له وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، ولهذا لم يذكر لا سيبوي معنى غيرها ولا معان أخرى، أحدها التعدية وتسمى باء النقض. يعني التعدية الفعل كان لا يتعدى بذاته، فبدلا من أن أعديه، بدلا من أن أعديه بالهمزة، يعني لما أقول إيه ذهب فلان، هل ذهب هذا الفعل متعد ولا لازم؟
لازم.
يعني إيه لازم؟ يعني لا يستطيع ان ينصب مفعولا. لما اريد ان اجعل هذا الفعل القاصر ده اللازم ده، بدلا من كونه قاصرا على رفع الفاعل متعديا لنصب مفعول، بعمل ايه؟ بضأ، مش كده؟ بشدده او بادخل عليه الهمزة، تمام؟ اقول ايه؟ اذهب، اذهبه، بعد ما كان ذهب، ذهب ما بتنصبش مفعول، مش كده ولا لا؟ بيقول ذهب فلان وانتهى الامر، مفيش مفعول. لكن لما اقول اذهبه جبت انا هنا ايه مفعول به عن طريق ايه الهمزه، همزه التعديه. ممكن ما ادخلش همزه التعديه واقول ايه ذهب الله، لا بقى راجع من التضعيف بقى، ذهب الله بنورهم، مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى الباء هنا اسمها باء التعديه، عملت عمل مين؟ الهمزة، همزة التعديل، وتسمى باء النقض، وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا، نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم، وأصله ذهب نورهم، مش كده ولا لا؟ فجعلت الفاعل مفعولا كأني قلت أذهب الله نوره، لان كان الاصل ذهب نورهم، فلما اردت ان اجعل الفعل فعلا متعديا قلت اذهب الله نورهم او ذهب الله بنوره. واخدين بالكم ولا لا؟ دي اسمها ايه يا اخوانا؟ باء التعدية التي تقوم مقام الهمزة، واخدين بالكم؟ فتصير الفاعل مفعولا، والمثال حاضر ذهب الله بنورهم، تمام؟ طيب بعد الالصاق اتكلمنا عن الايه؟ عن التعديل. طيب معنى ثالث لها الاستعانة. كلمة الاستعانة طلب المعونة على شيء، مش كده ولا لا؟ استعنت بمعنى طلبت المعونة، استفعال، الاستفعال طلب، فالاستعانة طلب المعونة على الشيء، وتدخل على الآلات والوسائل، وهنتكلم عن أمر مهم لما نأتي في التمثيل بآية سورة المائدة إن شاء الله. الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها، نحو كتبت بالقلم، أين أداة الفعل؟ ها؟ وقطعت بالسكين، القلم هو الذي سيكتب، أداة الكتابة، وأداة القطع إيه؟ السكين. فدخلت الباء التي هي باء الاستعانة على آلة الفعل، أداة الفعل نفسها، فدخلت على القلم ودخلت على السكين. قلت كتبت، ما الناس كلها عارفين لما هكتب، قلت كتبت بالقلم. يبقى الباء دي يقال عليها باء ايه؟ واحد يقول لي جر، الباء حرف جر، ما هي حرف جر، لكن معنى حرف الجر ايه؟ زي ما اقول على، تقول لي على حرف جر، لك يفيد ايه؟ تقول لي الاستعلاء. وهنا بنبين بقى، بتظهر هنا بلاغه المتكلم في استخدامه لهذه الايه؟ الحروف. ومن هنا ياتي اعجاز كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول الاستعانه، الباء هنا للاستعانة. احيانا نقول لك الباء هنا للسببية، تقول الباء هنا للالصاق، تقول الباء هنا للاستعانة. الباء واضح الكلام؟ فيقول ايه؟ الاستعانة هي التي تدخل على، تعلمها بكده وتعرفها كده، التي تدخل على آلة الفعل. ومنه واستعينوا بالصبر والصلاة. للاستعانة هتستعين بايه؟ بالصبر والصلاة. يكون الصبر والصلاة آلة لكي تجعلك ايه؟ معانا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ الثالث السببية، نحو قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، يعني أخذنا إيه؟ بسبب ذنبه، أخذناهم بسبب ذنوبهم، مش كده؟ يعني لما يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا، ها الباء دي الإيه؟ السببية، مش كده ولا لأ؟ يبقى الباء تفيد السببية. وأدرج في التسهيل باء الاستعانة في باء السببية. التسهيل ده كتاب مين؟ الإمام ابن مالك، تسهيل الفوائد لابن مالك. أدرج في كتابه التسهيل، تسهيل الفوائد، باء الاستعانة في باء السببية، جعل باء الاستعانة من ضمن باء السببية. لكنه في الألفية جعل التعليلية سببية. واخدين بالكم؟ وتبعه ابن عقيل في شرحه، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد لم يعقب على ذلك بشيء، مع ان عادة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعقب، لكن لان هنا ابن مالك يعد ايه في هذه المسألة ايه؟ ها قال قولا في كتاب وقولا في كتاب اخر. ويعني لو في طالب علم من الممكن ان يراجع تراجعات الامام ابن مالك في الالفية، احيانا يقول في الالفية كلاما أو يختار، طبعا يختار قولا، وتارة في أحد الكتب الأخرى يختار إيه؟ قولا آخر، زي ما حدث لكثير من أهل العلم في كل العلوم. تجد العالم يقول كلاما في كتاب ويرجح شيئا، ومن الممكن بعد سنين يؤلف كتابا آخر فيظهر له شيء جديد فيقول قولا جديدا ظهر له. واخدين بالكم؟ فهنا ابن مالك دايما اللي بيتذكر، لأن يعتبر من جاء من بعد ابن مالك كثرة كثيرة منهم يعدون ايه؟ ها عال على كتب الرجل رحمة الله عليه. ملحق جزاهم الله خير، ربنا يبارك فيه، جديدة يعني. هذا امر مهم، لان في بتجد انتوا الكلام ده كتير، ابن مالك قال كلاما وفي كتاب اخر قال كلاما مغايرا له. امر طيب. فالرابع التعليلية، نحو قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، وده اللي انا ذكرته في السببية، مش كده ولا لا؟ ضربت لكم المثل. قال والفرق بينهما ان العلة موجبة لمعلولها بخلاف السبب لمسببه فهو كالأمارة. ودي مسألة اصطلاحية بحتة، واخدين بالكم؟ مسألة اصطلاحية بحتة. فالسبب، هل السبب إذا وجد المسبب دائما، والعلة موجبة لمعلولها دائما؟ ده الكلام في العلة العقلية، مش كده ولا لا؟ فهندخل في الفلسفة هنا لما نتكلم عن العلة الايه؟ العقلية. وإلا فإن في الأصول نفسها، أصول الفقه نفس، العلة قد توجد ولا يوجد المعلول، مش كده ولا لا؟ وقد يوجد المعلول ولا توجد العلة، واضح ولا لا؟ فالمسألة هنا بيقول لك الفرق بينهما أن العلة موجبة لمعلولها، ده الكلام في العلة الايه؟ ها؟ الكلام ده في العلة العقلية، العلة موجبة لمعلولها، الكلام ده في العلة العقلية. فهذا الأمر يعتبر من المسائل التي تعد فيها يعني شيء من الايه؟ من الاصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح كما قرر العلماء. الخامس المصاحبة، والأمر هين يعني، وهي التي يصلح في موضعها مع المصاحبة، مع للمصاحبة زي على للاستعلاء، الباء للإلصاق، في للظرفية، اللام للملكية، مش كده ولا لا؟ ده الأصل. فهنا نفس الكلام تأتي بمعنى المصاحبة وهي التي يصلح في موضعها مع أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال، نحو قوله تعالى قد جاءكم الرسول بالحق أي مع الحق أو ها محقا أو محققا، يعني قد جاءكم الرسول. أنا هنا عرفت أن الباء هنا تفيد المصاحبة، لأنه من الممكن أن أقول قد جاءكم الرسول إيه مصاحبا للحق أو مع الحق، مش كده ولا لا؟ أو أأتي بالكلمة المجرورة بالباء في محل حال، واخدين بالكم ولا لا؟ مثل قول الله تعالى فسبح بحمد ربك، يعني سبح ها ها مع حمد ربك مصاحبا حمد ربك، مش كده ولا لا؟ ممكن اقول لك بعتك الثوب بطرازه، او اقول لك مع طرازه او مطرزا، مش كده ولا ايه؟ يبقى ياتي حالا وياتي ايه ها مع يفيد المصاحبه. السادس الظرفية بمعنى في للزمان، الظرفية بمعنى في للزمان، نحو قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل يعني وفي الليل يعني في وقت الايه الليل، وللمكان نحو قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، يعني في ها مكان اسمه بدر، في بدر. وربما كانت الظرفية مجازية نحو بكلامك بهجة، يعني في كلامك بهجة، واضح؟ السابع طبعا هنا بيدخل قضية التضمين، مش كده ولا لا ولا ايه؟ نعم. السابع البدلية بأن يجيء موضعها أيديكم الله صلح بلا بأن يجيء موضعها بدل، يعني مش بدل البدل النحوي، لا مع بدل كلمة بدل، يعني نحو قولي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما يسرني بها حمر النعم. واخدين بالكم هي عندنا هنا مضمومة حمر النعم، حمر تنفع، حمر جمع حمار، لكن حمر النعم المقصود بها الايه الجمال يعني، وللأسف هو ضبطها في الحاشية حمر وضبطها في اصل الكتاب حمر برضو، مش كده؟ فالحديث ده انتم عارفينه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حلف الفضول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو ادعى بي في الاسلام لاجبت. فهنا بيقول ايه ما يسرني بها، بها يعني ايه بدلا بدلها، واخدين بالكم بدل، يبقى جاءت هنا الباء بمعنى بدل، واضح؟ جاءت للبدلية. الثامن المقابلة، وباء المقابلة هي التي تدخل الأثمان وهي أشبه بالاستعانة، بل يقول صاحب فتح الرحموت بل هي نوع منها، نوع من الاستعانة. ليه؟ يقول فإن الأثمان وسائل يستعان بها على المقاصد وهي المبيعات، الأثمان وسائل يستعان بها على المقاصد، المقاصد هنا ايه في المبيعات، يبقى هي للاستعانة. شوف بص، ولذلك دايما بنقول دايما اي انسان يصطلح مصطلحا ما تحاسبوش على المصطلح اللي في دماغك انت، حاسبه على المصطلح اللي هو بيقوله عشان ما تظلموش، والا هتظلم الناس كلها. لو انت عارف، انت لو حاسبت العلماء بمصطلح بتفسير المصطلح اللي في دماغك تبقى انت اشد على الناس من الظاهرية، وتبقى ظالم ظلما عظيما، لانك هتحاسب الناس بمصطلحات بتاعتك انت بس، ويبقى انت هنا اصبحت ظالما لهم. ليه؟ لانك حكمت عقلك واصطلاحك انت في الناس وفي عقول الاخرين. لا، انت مصطلحك ايه كذا احكمك عليه،
لو خالفت اصول الدين واصول الاعتقاد والحق بالمصطلح ده اعذب. بس لازم اقول لك ماذا تعني بكلمه كذا بس، والا المصطلح تجده عند اهل اللغه مختلف عن اهل الحديث، مختلف عن اهل الايه الاصول، مختلف عن اهل الاعتقاد. فدايما اللي يتكلم بمصطلح انت مفروض عليه كائنا من كنت تقول له مصطلح سيادتك ايه، يقول لك مصطلحي كذا، قول له تعالى حاسبك عليه وذاك يشرح لك مصطلح. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده بنقوله لسبب، لان احنا اصبحنا في زمن لما اصبح فيه يعني للاسف صغار بيتكلموا في كل شيء ورويبضة، بقيت المساله خلاص ربنا يسلم ربنا يسلم. فهنا بيقول ايه الثامن المقابله، وهي الداخله على الاسمان والاعواض في المعاوضات، يعني الاسمان والاعواض جمع عوض اللي هو الثمن. يعني نحو اشتريت الفرس بألف ودخولها غالبا على الثمن، بتدخل غالبا الباء على ايه؟ على الثمن ولا المثمن؟ انا عندي ثمن وعندي ايه؟ مثمن اللي السلعة. لكن احيانا بيصبح الثمن سلعة، مش كده ولا لا؟ ما الاسمان ممكن تبقى سلعة، وانا لما اقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثلا بمثل يدا بيد، طب ما هو ده اصبح في ثمن ومثمن، فين الثمن وفين المثمن؟ هو انا لما بيع لك جنيه بدولار فين البضاعه وفين الثمن؟ ما هي دي فلوس ودي فلوس، ودي مش كده ولا لا؟ الاثمان نفسها من الممكن انها تكون في بيع العمله، في بيع العمله بيع الاثمان ثمن بثمن، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده بيقول الغالب انها بتدخل على الثمن مش المثمن. قال وربما دخلت على المثمن نفسه، في كما في قولي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الآيات مثمن لكن الثمن هو اللي اتدفع، فأدخلها على الايه؟ على المثمن، ما دخلهاش على الثمن. طبعا ليها علة، خلي بالكم، لأنهم مجعلوا هنا آيات الله ثمن، آيات الله هي اللي ثمن للثمن، آيات الله قدموها ثمن للثمن، ففيها علة بلاغية خلي بالكم. فالباء بتدخل على الثمن في الأصل. قال وقد تدخل أو ربما للتقليل، طبعا هنا ربما هنا للتقليل، دخلت على المثمن. قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولم يقل ولا تشتروا آياتي بثمن قليل، طبعا لعلة بلاغية. وكذلك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فجعلوا الآخرة ايه؟ ثمن، قدموه من أجل أن يشتروا الحياة الدنيا. التاسع المجاوزة، المجاوزة بمعنى عن، تجاوز عن، يبقى تأتي الباء بمعنى المجاوزة. وتكثر بعد السؤال، نحو مثلا لما يقول سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل عن عذاب واقع، مش كده ولا لا؟ سأل سائل إلا في قول في تفسير الآية، يعني دعا ايه؟ داع بعذاب واقع، أقوال في تفسير الآية. لكن احنا بنتكلم على الوجهة، دايما لما نمثل بآية أو بحديث بنمثل على الحالة التي فسر بها بعض المفسرين. ما يجيش البعض يقول بس خلي بالك التفسير ده مش هو الايه التفسير الراجح ده فيه، لا احنا ما بنتكلمش كده. برضه في الأمثلة اما بنمثل بنمثل بالايه؟ بالتفسير اللي قيل، قالوا هذا من اجل هذا. ولذلك لا يؤخذ التفسير من باب الأمثلة، اياك انك تأخذ تفسير آية من عرض عالم من العلماء لأمثلة، لأنه قد يذكر لك مثالا، يعني مثلا على سبيل المثال الواحد يكون بيذكر مثالا للحديث الضعيف فيذكر حديثا من الأحاديث لضعف راوي فتقول ده ضعفه، لا ده وين كان بيبين لك العلة دي للتمثيل. لكن ممكن الحديث يكون قد صح من ايه؟ من طرق أخرى، مش كده ولا لا؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ فهنا لا تأخذ التفسير من التمثيل، الذي يمثل يمثل على الرأي الذي قال به بعض المفسرين. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول لك على القول ده، بس مش كل العلماء ولا كل الشراح هيقول لك القاعدة دي في كل حالة،
فانت من الممكن تيجي تقرأ مثلا للحافظ ابن حجر في ثنايا كلامي او لاحد العلماء في كتب الفقه او الاصول او كتب النحو او اللغة، تجد يستدل بآية ويقول وهذه الباء لكذا او مثال لكذا، تفتكر انه بيفسر الآية؟ لا، ده بيقول لك النحية دي عند من فسر الآية بهذه الوجه، لكن قد لا يكون هذا القول هو الايه الراجح. الاقوال التفسير يؤخذ من كتب التفسير، والحديث يؤخذ من كتب الحديث، وعلوم اللغة تؤخذ من كتب علوم اللغة، والفقه يؤخذ من كتب الفقه. عايز تعرف المذهب الحنبلي تعرفه من كتب الحنابلة، عايز تعرف الفقه المالكي تعرفه من كتب المالكية، لو عايز تحقق المسألة وتحرر. وإلا من الممكن أن تنقل من كتب الخصوم فيكون قد قالوا كلاما، لا أقول إنهم يكذبون على خصومهم معاذ الله، ولكن ربما فهموا قول خصومهم غلط، مش كده ولا لا؟ فنقلوه عنهم بطريقة خطأ، أو يكون قد قول الخصم ما لم يقل وهو قد فهم خطأ، أو يكون في هوى في النفس أو غير. ولذلك عايز تعرف مذهب الحنابلة خده من كتب الحنابلة، مذهب الشافعي تاخده من كتب الشافعي، عايز تعرف علم التفسير خده من كتب التفسير. واضح يا اخوانا؟ فبيقول هنا المجاوزة بمعنى عن، وتكسر بعد السؤال نحو فاسأل به خبيرة، يعني فاسأل عنه الرحمن، فاسأل به يعني فاسأل عنه خبيرة، وتقل بعد غيره، بعد غيره يعني بعد غير السؤال، يعني بتكسر بعد السؤال وتقل بعد غير السؤال نحو ويوم تشقق السماء بالغمام. هنا مفيش، ما ذكرش كلمة ايه سؤال، فقال لك ويوم تشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام. ثم قالوا هذا مذهب كوفي، يعني ليس مذهب البصريين. هنا تعرفين مدرسة الكوفة ومدرسة البصر. وتأوله الشلوبين على انها باء السببية. الشلوبين ده عالم من علماء الأندلس، كبير جدا في اللغة وفي النحو، وهذا الرجل اسمه، هذا ليس عربيا، الاسم ده بالأندلسية معناه الأشقر الأبيض، مش كده برضه؟ الأشقر الأبيض، يعني بترجم اسمه، يرد كثيرا في كتب اللغة ولو اختيارات. وكان على ما أذكر في المئة الخامسة، في القرن الخامس على ما أذكر، يعني في نهاية القرن الخامس. فالمجاوزة بمعنى عن، واخدين بالكم؟ العاشر الاستعلاء. الاستعلاء يبقى بمعنى ايه؟ على، مش كده؟ الاستعلاء يبقى بمعنى على، نحو قوله تعالى ومنهم من ان تأمنه بدينار، يعني على دينار، تأمنه بدينار يعني تأمنه على. وحكاه ابو المعالي، ابو المعالي لما يذكر يبقى مين؟ الجويني اللي هو بيقال عليه امام الحرمين. وبعض الناس لما يسمع يقول لك امام الحرمين تفتكروا يعني امام الحرم المكي والبدني في عصر اهل السنة والجماعة. لا، وذلك هو مش من اهل السنة، واخدين بالكم ولا؟ وذلك بعض الناس احنا عندنا للأسف دلسوا على الناس واخذوا اقواله في اشياء في السياسة الشرعية وقال امام الحرمين، كله كش. امام الحرمين ليس من اهل السنة، امام الحرمين حتى شيخ الاسلام بيتعملوا كلام فيه شديد جدا، باذن الله سنتكلم فيه حينما نكتب بحث شغول الزمان، سنذكر مين هو. عارفين مين الجويني ده؟ الذي كان يتكلم عن عدم صفة العلو، بيتكلم عن عدم صفة العلو لله وبيخطب على المنبر، فرد عليه احد اهل، نعم، لمزاني، فقال له دعك مما تقول والأدلة الكلامية اللي انت بتقولها، وقل لنا عن الشيء الذي نجده في قلوب العارفين اضطرارا ساعة ان يدعو الانسان ربه، يجد النفس والقلب وكل شيء في الانسان في كيانه متجه الى العلو، كلمني عن هذا الامر، ماذا اقول فيه؟ فخبط على رأسي وقال حيرني الهمزاني، حيرني الهمزاني، لانه بالفطرة الدليل العقلي الفطري اللي موجود في نفوس كل الناس اهدر جميع ادلتي في نفي العلو. رجل بهذه المثابة يؤخذ قوله ويجعل قوله حج على النصوص الشرعية، في باب السياسة الشرعية، سلمنا الله وإياكم من أهل البدع ما ظهر منها وما بطن. فالمهم يقول وحكاه أبو المعالي في البرهان عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني إن الباء تأتي بمعنى إيه؟ الاستعلاء. الحادي عشر القسم، وهو أصل حروفه، أصل حروف القسم. أنت عندك القسم حروفه كام؟ الباء والواو والتاء، مش كده ولا لا؟ والله بالله تالله، تمام؟ أصل الحروف هو الباء. قال نحو بالله لأفعلن. الثاني عشر الغاية، الغاية ليه؟ إلى أو حتى، بس المقصود هنا إلى. نحو وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يعني أحسن إلي، واخدين بالكم؟ الثالث عشر التوكيد، وهي الزائدة، التوكيد وهي الزائدة، إما مع الفعل إما مع الفاعل. نحو أحسن بزيد، أحسن بزيد، لأن الأصل أحسن زيد. يعني أحسن زيد؟ يعني صار ذا حسن كما قال ابن هشام في مغني اللبيب. الأصل أحسن زيد، يعني أحسن، يعني صار ذا حسن، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب، وزيدت الباء إصلاحا لللفظ، فقيل ها، فقيل ايه؟ احسن بزيد، مش كده؟ هي في الاصل احسن زيد، يعني صار ذا حسن. احسن كانت جملة خبرية، فلما حولت الى الطلب احسن بقيت ايه؟ احسن، مش كده ولا لا؟ فعل امر، وزيدت الباء، ما قلناش احسن زيدا، ولكن ادخلت الباء هنا اصلاحا لللفظ. واضح الكلام؟ التوكيد وهي الزائدة، إما تأتي مع الفاعل. نحو أحسن بزيد على قول البصريين أنه فاعل، يبقى هنا، لأن قول البصريين هو الراجح، هو اللي شغالين عليه باستمرار، هو المشهور، عشان سيبويه مش كده ولا إيه؟ نعم. قال أو مع المفعول، نحو وهزي إليك بجذع النخلة، كان في الأصل إيه؟ وهزي إيه؟ جذع النخلة، فدخلت الباء هنا من أجل التوكيد، يعني هي الباء هنا قيل مزيدة للتوكيد. أو مع المبتدأ، نحو بحسبك درهم، الأصل فيها إيه؟ حسبك درهم، مش كده ولا لا؟ تمام؟ حسبك يعني إيه؟ يكفيك، فدخلت الباء هنا مع المبتدأ، حسبك بقت بحسبك، واضح؟ ولذلك لو أنت جيت تعربها هتقول إيه؟ حسبك إيه؟ ها؟ مبتدأ، مش كده ولا لا؟ ومنع من ظهوري الضمة ايه؟ مش كده؟ اشتغال المحل بحركة حرف الباء الزائدة، يبقى واحد يقولك زائدة، اه زائدة، بس الزيادة دي ليها معنى ولا ملهاش؟ ادت معنى ولا ما ادتش معنى؟ ادت معنى، المعنى ده ايه؟ التوكيد، فيقولون مزيدة للتوكيد. او الخبر، يبقى بتدخل مع الفاعل او المفعول او المبتدأ او الخبر. نحو أليس الله بكاف عبدا، الأصل كانت إيه؟ أليس الله كافيا، وكافيا اسم مقصور، مش كده ولا لا؟ هتظهر عليه أداة، هتظهر عليه حركة النصب ولا لا؟ هيبقى كافيا، مش كده؟ لكن لما دخلت عليه حركة حرف الجر الزائد جعلته إيه؟ مجرور، مش كده؟ فحذفت الياء لأنه اسم مقصور، مش كده ولا لا؟ أليس الله كافيا، بقت بكاف عبده، وطبعا عبده إيه اللي نصبها؟ اسم الفاعل، مش كده ولا مش واخدين بالكم؟ ولا أنا مخطئ؟ قولوا فكرونا، إيه؟ أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه؟ أنا ما آسف آسف، مقصور ده الأخر الأخر ألف، منقوص يا إخواننا جزاكم الله خير، معلش صححونا، ربنا يبارك فيكم، اسم المنقوص. طب اللي نصب عبده ايه؟ اسم الايه؟ الفعل، تمام؟ ملاحظة مهمة جدا، اذا زادت ما بعد الباء هل تكفها عن العمل؟ لا، فبما رحمة، ولا فبما رحمة؟ فبما رحمة. طب رحمة، فبما رحمة من الله اللي انت لقى، رحمة مجرورة بايه؟ بالباء. هل ما التي كفت إن عن العمل في إنما الأعمال بالنيات، هل تكف الباء؟ لا، ما كفتاش عن العمل. يبقى لو زادت ما الزائدة بعد الباء لا تكفها عن العمل، وهذا موجود في القرآن وفي لغة العرب. الرابع عشر، التبعيض، وتكون بمعنى كلمة تبعيض يعني بمعنى من. قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك نحو عينا يشرب بها عباد الله، ماشي، أي منها عينا يشرب بها. هو الشرب بيشرب بيها ولا بيشرب منها؟ ده الكوب اللي بتشرب بيها من البئر، لكن العين هتشرب منها، فعينا يشرب منها ولا بها؟ عباد الكوفيون اللي قالوا الكلام ده، لأن عند البصريين هتبقى دي فيها تضمين مضمنة. معنى إيه؟ الارتواء، مش كده ولا لا؟ طيب الشيخ وليد بياخد بقول الكوفيين. طيب قال الرابع عشر التبعيض، وتكون بمعنى من. قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك نحو عينا يشرب بها عباد الله، أي منها. وخرج بعضهم على ذلك قوله وخرج بعضهم على ذلك قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأنكره ابن جني وغيره. وقال ابن العربي، عارفين ابن العربي مين؟ ابن العربي الإمام المالكي المعروف، مش الصوفي النكرة التاني، ابن عربي النكرة المسمى بغير اسم اللي بيقال عليه محي الدين، لا ده نكرة ده، لكن احنا بنتكلم هنا عن المعرف المعرفة، الإمام أبو بكر ابن العربي صاحب العواصم من القواصم، وصاحب عارضة الأحوازي في شرح الإمام جامع الإمام الترمذي، وصاحب كتاب نفيس في تفسير آيات الأحكام، وبنى عليه الإمام القرطبي كتابه. خلي بالكم هذا الكتاب من أعظم كتب تفسير آيات الأحكام للإمام ابن العربي. يقول ابن العربي إنها هنا تفيد فائدة غير التبعيض في قوله وامسحوا برؤوسكم، وهو الدلالة على ممسوح به. قال والأصل فيه امسحوا برؤوسكم الماء، فتكون من باب القلب، والأصل رؤوسكم بالماء. احنا كده خلصنا كلام المؤلف في بعض الحواشي اللي كان ينبغي ان نذكرها، انا اجلتها عشان اجعلها في الكلام على المثال. هو مثال واحد، وامسحوا برؤوسكم، بس اعيرونا الايه الاسماء في وقت ان شاء الله نكمل عن صحيين في همة. يلا، اشهر مثال في الباء هو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فاغسلوا وجوهكم مفعول، وايديكم معطوف عليه، الى المرافق جار ومجرور، وامسحوا ها فعل وفاعل، برؤوسكم اهي الباء، بعد كده وارجلكم الى الكعبين، صح؟ طيب برؤوسكم الباء دي افادت ايه؟ وبناء على ذلك هل المسح يمسح كل الراس ولا يمسح جزء من الراس؟ هل الباء للالصاق يبقى على قد ما الصق اعمل كده؟ ايدي لو اتحطت على الراس هتفيد قد ايه؟ جزء ولا الكل؟ للالصاق. ولا الباء صله يعني زائده والاصل امسحوا رؤوسكم، مش كده ولا لا؟ ولا اقوال هتسمعوها دلوقتي، وبناء عليها هل الاصل مسح الراس كله ولا جزء؟ ولا الباء اورثت اجمالا، فلما اورثت اجمالا احتجنا الى ايه؟ ها؟ الاستدلال بالسنه. انا اذكر اقوال اهل العلم. اختلف النحاة اولا والمفسرون، وبالتالي اختلف الفقهاء. يبقى الخلاف خلاف نحوي. اختلف بناء عليه من؟ المفسرون، لانه خلاف في اعراب القران، وانا مش مفسر الا لما اعرف، مش كده ولا لا؟ ما هو التفسير هيكون ايه؟ ها؟ ياتي بعد الاعراب. ما انا علشان افسر لازم اعرف فين الفعل وفين الفعل وفين المفعول، والجمله خبريه ولا الجمله طلبيه، لازم اعرف كل، واعرف معنى الباء هنا واعرف معنى عشان اعرف افسر. يبقى التفسير قبل ما تتكلم فيه عشان تعرف قيمه العلم بالعربيه لازم تعرف معنى المفرد. معنى المفرد ايه؟ غريب القران، مش كده ولا لا؟ لازم تعرف اعراب القرآن الكريم ايه، بعد كده تشوف بلاغة القرآن، لقدم لاخر لذكر لحذف، لا مش كده ولا لا؟ طيب نعم، كله بقى كل علوم العربية. فقال لك اختلف النحاة والمفسرون، وبالتالي اختلف الفقهاء في معنى الباء اختلافا كثيرا. لماذا؟ لانها تحتمل المعاني المذكورة، بس مش كل المعاني الخمستاشر اللي مذكورة، لا تحتمل معاني معينة. اول شيء الالصاق، الصق المسح برو، الصق كلمة الباء للالصاق، يبقى تفسير الآية الصق المسح برؤوسكم. وهذا المعنى لم ينكره أحد من النحاة، بل صححه وقواه كثير منهم. قال ابن هشام في المغني، مغني اللي هو ايه؟ اللي هو مغني اللبيد، مش المغني اللي ألفه ابن قدامة المقدسي في الفقه، لا. قال ابن هشام في المغني، لما يقول لك قال ابن هشام في المغني يبقى ايه؟ مغني اللبيد. والظاهر أن الباء للإلصاق، واضح؟ يبقى ألصق المسح برؤوسكم. هذا هو القول الأول، وحنشوف مين اللي قال بيه. القول الثاني زائدة للتوكيد، وحيقول زائدة للتوكيد، مش معنى زائدة يعني ممكن نشيلها، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش في الكلام البليغ، هينفع في القرآن. يعني الكلام البليغ ما ينفعش تشيل منه حرف، ممكن تبوظ المعنى، فما بالك بالقرآن المعجز. واضح؟ ممكن لا قد لا يتضح لك السر ولا الحكمة من وجود لفظة في القرآن أو حرف، قد لا يظهر ليك ولا لي ولا للعلماء، لكن هل تقدر ولا تستطيع انك تقول ممكن تتغير؟ لا، حكم لا نعلمها، ممكن كلنا جميعا، مش كده ولا لا؟ نعم. وهو علم يفيد به ربنا على من يشاء، زائدة للتوكيد، ودي اللي بيتقال عليه أدبا مع القرآن صلة. فلما اقول لك الحرف ده صلة، تعرف انه يقصد انه ايه؟ مزيد للتوكيد، لكنه أدبا مع القرآن. زي ما تقول ايه؟ بني لما لم يسمى فاعله، ما تقولش مبني للمجهول لما يكون الفاعل رب العالمين، لانه مش مجهول، اقول بني للمجهول، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تيجي تقول مبني للمجهول، تتكلم عن المجهول، هو رب العالمين مجهول، فيقولوا ادبا ها بني لما لم يسمى ايه؟ لم يسمى، ما ذكرش فقط. فهنا زائدة للتوكيد، اي صلة، كقوله تعالى ولا تلقوا بأيدي بي، ولا تلقوا بي أيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، ده الأصل، ولكن دخلت الباء هنا صلة، يعني مزيدة للتوكيد. قال وهذا ظاهر كلام سيبوي في الكتاب، فإنه حكى خشنت صدره وبصدره، تنفع خشنت صدره وبصدره، ومسحت رأسه وبرأسه، بمعنى واحد مسحت رأسه وبرأسه، يبقى ومسحه برؤوسكم، يبقى ده ظاهر كلام مين؟ سيبويه، انها هنا ايه؟ صلة. قال ما دام قال بمعنى واحد وجودها وعدمه، يبقى اعترف انها صلة، وسيبويه هو من هو. وقال الفراء، هو من العلماء الكبار في اللغة، تقول العرب خذ الخطام، وخذ بالخطام، وخذ رأسه، وخذ برأسه. وبذلك قال أبو البقاء العكبري، وهو من علماء إعراب القرآن الكريم. واضح؟ ثلاثة، وركزوا في ثلاثة دي بقى، لأن دي قصة، ماشي؟ التبعيض، نحن شربنا بماء البحر، أي من ماء البحر، يبقى الباء هنا بمعنى إيه؟ ها؟ من للتبعيض. وقولك أخذت بثوبي، يعني ببعض ثوبي، أخذت بعضدي، يعني ببعض عضدي. وقواه بعضهم فقال ليست زائدة وليست للإلصاق بل للتبعيض، فإنها إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، لو دخلت على الفعل الذي يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وإذا دخلت على فعل لازم فهي للإلصاق، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. واضح؟ ومال إليه ابن رشد في بداية المجتهد، مال إلى كون الباء تفيد التبعيض في هذه الآية. وطبعا صاحب بداية المجتهد لما ذكر مسح الرأس دائما، ودي مزية عظيمة من مزايا إيه؟ كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، إنه بيذكر الأسباب الأصولية والقواعد الفقهية التي كانت وراء اختلاف الايه الفقهاء. يذكر لك ولذلك هذا الكتاب من الكتب العظيمة جدا التي لا يستغني عنها طالب علم الدليل وعنده عقلية. الرجل لأنه كان فيلسوفا عنده عقلية في ربط الأمور بعضها ببعض بحيث استطاع أن يؤلف كتابا يؤلف بين الفروع تأليفا دقيقا ويجمعها جمعا بحيث يستطيع الناظر أن يتملى الأمر ويتصور أمامه. عنده قوة في التصور فلم يضع مع الفروع. ودي عقلية، العقلية زي العقلية الرياضية من الفلسفة، خلي بالك قايمة على الرياضة برضه. يقول هنا: ومال إليه ابن رشد في بداية المجتهد فقال: ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب. يبقى لغاية كده احنا بنقول ان الباء تيجي للتبعيض. وأنكر كثير من النحويين كونها للتبعيض، فسيبوي أنكره في 15 موضعا من كتابه. سيبوي أنكر أن تأتي الباء للتبعيد في 15 موضعا من كتابه الكتاب. وقال السمين الحلبي وهو تلميذ أبي حيان، أبي حيان معروف الأندلسي، ليس أبا حيان الايه التوحيدي والعياذ بالله، هذا برضو الفرق زي ابن عربي وابن العربي، مش كده ولا لا؟ ابن أبي حيان التوحيدي مثل ابن عربي، و أبي حيان الآخر الأندلسي المفسر المعروف مثل ابن العربي كده، واخدين بالكم؟ لكن برضو عنده أشعرية، دي قصة تانية، واخدين بالكم؟ لكن احنا بنتكلم في انه مش يعني برضو داخل دائرة أهل الإسلام، بعكس اللي خرج خالص يعني وجعل الإسلام خلف ظهري والعياذ بالله. وقال السمين الحلبي في الدر المصون حينما أعرب هذه الآية: وهذا قول ضعيف. مفيش حاجة اسمها ان الباء تأتي للايه؟ للتبعيض. وانكره ابن جني وغيره، فقال في سر صناعة الاعراب: فاما ما يحكيه اصحاب الشافعي عنه من ان الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه اصحابنا ولا ورد به ثبت، لم يأتي به ثقة. وقال ابن تيمية في المجلد 21 من مجموع الفتاوى صفحة 350: الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف وأئمة العربية. انظر بقى الرجل الذي حينما ينفي ابن تيمية، ابحث بقى كما تشاء رحمة الله عليه، ولا قال الشافعي، ده كلام ابن تيمية، ولا قال الشافعي إن التبعيض يستفاد من الباء، بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أصحابه ذلك، وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك. شوف استدل بأبي المعالي الجويني فيه في تحرير كلام مين؟ الشافعي، عشان هو من أئمة الفقه والأصول الشافعي. شوف يبقى لما جه نستدل برجل مخالف لأهل السنة بس في تخصصه، ده لابد يجي بعض الناس يقول لك أنت بتستدل برجل مبتدع. يا عم اقعدوا انتوا عارفين حاجة. بعد ذلك يبقى احنا اتكلمنا عن إن الباء تأتي للإلصاق والباء تأتي للإيه؟ ها؟ صلة مزيدة للتوكيد، والباء تأتي للتبعيض واتكلمنا فيها. الباء تأتي للاستعانة، في احنا كل ده مش في الباء عموما، احنا في الباء في ايه؟ في قوله تعالى: وامسحه الاستعانة. وقد دخلت هنا لمعنى تفيده، وان في الكلام حذفا وقلبا، حذف القلب، فان مسح كلمة مسح يتعدى الى المزال عنه بنفسه والى المزيل بالباء. دي بقى اللي عمل الحتة دي بقى مين وضحها كده؟ ابن العربي اللي احنا ذكرنا كلامه وقال عليه المؤلف ان الاصل امسحوا برؤوسكم الماء فتكون من باب القلب، والاصل رؤوسكم بالماء. وفي الحاشية اتوا بكلام ابن العربي بس انا ما ذكرتوش علشان ما طولش، وان كان قد نقلوا عنه القرطبي والسمين الحلبي في الدر المصور، لانه اي الكلام دقيق جدا. بيقول ان وقد دخلت هنا لمعنى تفيده، وإن في الكلام حذفا وقال حذف قلب، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، المزال عنه بنفسه اللي هو الرأس يعني، وإلى المزيل بالباء. فالأصل امسحوا رؤوسكم، ده المزال عنه، امسحوا رؤوسكم، تعدى الى المزال عنه بنفسه. طب المزيل اللي هو الايه؟ الماء، هتدخل عليه الباء. فاعيد كلامه تاني، فان مسح يتعدى الى المزال عنه اللي هو الراس بنفسه من غير اداه حرف يعني، والى المزيل يتعدى، انه هينصب هنا حاجتين مش كده ولا لا؟ والى المزيل هيتعدى بحرف اللي هو الباء، واضح؟ فالاصل امسحوا رؤوسكم. فلما كان فعل امسح قاصرا عن ان ينصب مفعولين، بل نصب مفعولا اول اللي هو الايه؟ المزال عنه اللي هو الراس، فطلب لكي ينصب الاخر لم يستطع، لانه قاصر، مش قاصر لازم، لا متعدي بس لفعل واحد، عشان يتعدى للماء ها بالباء. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فالاصل امسحوا رؤوسكم بالماء. قال ومن ناحيه اخرى فان الغسل من ناحيه اخرى بقى، فان الغسل يقتضي مغسولا به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به. الغسل يقتضي مغسولا به، لكن المسح لا يقتضي ممسوحا به. ما انا ممكن امسح راسي بايديا، خد بص انظر بقى للدقه، وذاك هنا ما بيتكلمش عن المسح اللي موجود في ايه؟ امسحوا ايه؟ فامسحوا ها بوجوهكم وايديكم منه. فامسحوا ايه؟ الايه ايه التامه بتقول ايه؟ فامسحوا ايه؟ وجوهكم ولا بوجوهكم؟ قولوا فامسحوا ايه الايه؟ قولوا تنسين بوجوهكم وايديكم منه، جه في الايدي ايه؟ ها نصبها، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ والمسح لا يقتضي ممسوحا به، ولو قال امسحوا فان الغسل يقتضي مغسولا به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به. فالايه هنا حينما تكلم فيها ذكروا قال ايه؟ امسحوا برؤوسكم، مش كده ولا لا؟ فامسحوا برؤوسكم، فقال الغسل يقتضي مغسول به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به. فلماذا اقحم الباء؟ يعني عايز اقول لك لماذا اقحم الباء؟ ولو قال امسحوا رؤوسكم لاجزأ المسح باليد من غير ماء، فلما وضع الباء صار كانه قال امسحوا برؤوسكم الماء. يبقى وجبه من الناحيه الاولى ان عندك انه المسح بيتعدى الى المزال عنه بنفسي والى المزيل بالباء، فالاصل امسحوا رؤوسكم بالماء. ومن ناحيه اخرى فان الغسل يقتضي مغسولا به، هغسل بايه؟ والمسح لا يقتضي ممسوحا به. ولو قال امسحوا رؤوسكم وما فيش ماء لاجزأ، لانه يمسح ايده بايديه وخلاص، لاجزأ المسح باليد من غير ماء. فلما وضع الباء صار كانه قال امسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب، والاصل فيه امسحوا بالماء رؤوسكم. فكلام ابن العربي هنا اختصرناه، لكنه ترجعوا له في كتاب احكام القران، وعنه نقله القرطبي، وعنه نقله السمين الحلبي. يبقى هنا بنتكلم في ان الباء قال البعض بالالصاق، وقال البعض صله مزيده للتوكيد، وقال البعض للتبعيد، وقال البعض بالاستعانه، وقال البعض بالتعديه، فيجوز حذفها ويجوز اثباتها، ذكر ذلك كله القرطبي والسمين الحلبي. وبناء على هذا الاشتراك في معنى الباء اختلف العلماء. شفتوا بقى؟ كل دي اقوال النحاة واختلفوا. طب الفقيه عشان يجي يرجح الكلام ده احنا بنقوله وبنطول فيه، عشان طالب العلم ما يفتكرش ان سلفنا الصالح لما اختلفوا اتباعا للهوى. كل واحد يا عم من الاحاديث موجوده، اختلفوا ليه؟ انا عندي لو قريت حديث هوقف كل الخلافات دي كلها واجعل الامر. لا يا عم، مين قال الكلام ده؟ النصوص كما ترون حملت اوجه، والنصوص حملت الاوجه مقصوده. ليه مقصوده؟ علشان يبقى في مجتهدين، علشان يكون في ايه؟ اذا اجتهد فاصاب واذا اجتهد فاخطا. وتخوض في هذه العلوم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ولكي يطبق حديث من سلك طريقا يلتمس به علما، مش كده ولا لا؟ سهل الله له به طريقا الى الجنه. فيبقى تفتح عليك ابواب من العبوديات لا نهاية لها، ابواب كثيرة جدا، وتعيش طول الليل قاعد بتذاكر في هذه الآية لكي ترجح قولا عنه. يا اخي ان كان اللي بيقرأ حرف من القرآن تلاوة بس بعشر حسنات، اما اللي بيدرس عشان يرجح قول على قول او يفسر آية هيبقى الاجر ايه؟ مضاعف ولا مش مضاعف؟ عشان تقعد كده فامسحوا برؤوسكم وتطيل الفكر فيها وتستخرج اقوال المفسرين، ده الاجر ممكن يكون قد ايه. هذا الكلام فايده، خلي بالكم يعني سمعتوه من بعض مشايخنا رحمه الله عليه، يقول لك اذا كان الانسان الذي يقرا فقط قراءه عابره له عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء، طب بقى اللي بيذاكر في تفسير ايات القران الكريم ويقف عند كل اقوال المفسرين ويقوم بعرضها وبمناقشتها من اجل ان يفضل قولا على قول ليس بالهوى معاذ الله، وانما بالدليل ليصل الى مراد الله عز وجل او قريب من مراد الله عز وجل، يبقى باب خير ولا لا؟ او ابواب خير. السلف علمونا كل الكلام ده كله، شوف الباء كل الكلام ده كله قامت عليه دراسات، وعلم النحو وعلم البلاغه والعلوم دي كل ما اسست وما اصلت وما الفت وما اشتهر العلماء بتدوينها وبضبطها وبحصر مسائلها الا من اجل ان يفهم كلام الباري سبحانه وتعالى. يعني القران لو ما نزلش باللغه بلسان عربي مبين كانت اللغه العربيه دي زمان، دلوقتي بقت لغه من اللغات الميته، ميته، ولا كان بقى في نحو ولا في اي شيء، وكان يصبح كده حاجات مكتوبه في النقوش قديمه وخلاص، والعرب ما سابوش يعني اثار زي الاثار الفراعنه، كانت الناس هتنساهم، كان الامر هيبقى لغه ميته ميته. مين هيدور ولا مين هيبحث على اللغه العربيه؟ وانه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم ان رب العالمين يتكلم في الرساله الاخيره باللغه العربيه، شرف لكم عظيم، جعل لغتكم اي انسان في امريكا في فرنسا في انجلترا في اي مكان في العالم يريد ان يتعبد لله عباده صحيحه لازم يتعلم اللغه العربيه، تعلم اللغه العربيه لغتكم ايها العرب، من اجل ان يقف في المحراب ليتعبد لله سبحانه وتعالى ويقرا بالحروف العربيه. انظروا الى رحمه الله بكم والى تشريف الله سبحانه وتعالى لهذا الجنس. والطبع كما بين رب العالمين على علم على العالمين، ربنا لما بيختار جنس من الاجناس هذا لابد وان يكون على علم، كما قال قديما على بني اسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فرب العالمين حينما اختار العرب اختارهم لمزايا فيهم بالطبع، ليست هذه نعرة شعوبية، وانما رب العالمين سبحانه وتعالى اختار العرب لانه سبحانه علم ان فيهم خيرا، هذا الخير غير موجود في الامم الاخرى، ثم بعد ذلك وده الاوائل، ولكن بعد ذلك واخرين منهم لما يلحقوا بهم، جاءوا من الصين وجاءوا من بخارستان وجاءوا من نيسابور وجاءوا من كل البلاد، حملوا الامانه، اصحاب الكتب السته غير عرب، اصحاب الكتب السته عمد حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام، دول رواه البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه ابو داود، مين في دول عربي؟ ولا واحد في دول عربي، جدودهم كانوا اعاجم، الامام الطبري اصله اعجمي، الامام ابو حنيفه اصله اعجمي، السيبويه عد في كل العلوم، قام هذا كما جاء في القران الكريم، القران هو الذي قال واخرين منهم، مع ان الصوره دي لما نزلت ما كانش في حد مسلم غير عربي الا اذا كان بلال الحبشي او سلمان الفارسي او صهيب الرومي، يعني اعداد قليله، ومع ذلك القران قال واخرين منهم لما يلحقوا بهم ليسوا عربا، مش كده؟ نعم. فهنا بنقول لي احنا هدفنا اما بتوسع كده عشان نعرف قيمه الكلام اللي بندرسه ده ونعرف عظمته ونعرف انك في عباده لله وانت بتقرا، انا مال انا جاي ادرس البي ولا يا عمي انا المهم امسح راسي وخلاص، لا ما ينفعش الكلام ده، لا لا تستهن بعلوم الامه، دي علوم قامت من اجل خدمه خادم لكتاب الله، بتخدم كتاب ربنا بهذا الذي تفعله. علماء القراءات دقه تخريج الحرف
واحد يقول لك يا عم ده تنطع، تنطع، اتق الله. كيف تنطق كلام رب العالمين كما تكلم به المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ تتعلم كيف تشرح هذا الكلام وتفهمه وتفسره. علوم لابد وان تتقنوها يا اخوانا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. ما دام انتم مش مؤهلين لهذا الكلام، لا روحوا بقى انتم، يعني ما عندكمش الهمه العاليه، لكن ينبغي عليك ان تكون همتك ايه؟ عاليه. طيب، وبناء على هذا الاشتراك، يبقى الباء هنا اورثت اشتراكا، مش كده؟ اختلف العلماء، هل يجب مسح الراس كله او يجزئ مسح بعضه ولا يجب الاستيعاب؟ هنقول ذهب مالك واحمد في المشهور عنهما، وهو المذهب عند الحنابلة واكثر المالكية والمزني من الشافعية، ذهبوا الى وجوب استيعاب الرأس كله بالمسح، الرأس كله ويجب ان الرأس كلها تتمسح، وعدم اجزاء مسح بعضه. احتجوا بايه؟ بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هتجد المخالف بيحتج به وامسحوا برؤوسكم، واحتجوا بما يلي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، واختلفوا في معنى الباء، فقال مالك الباء صلة أي زائدة، فالمعنى وامسحوا رؤوسكم والظاهر منه الكل، فيكون مسح الرأس كله فرضا. لو الباء صلة زائدة للتوكيد يبقى مسح الرأس كله فرضا. وقال غير ممن وافقه في مسح الرأس كله لا، بل الباء للإلصاق، والرأس حقيقة اسم لجميعه، والبعض مجاز، والحقيقة هي الأصل، فلتقدم الحقيقة على المجاز. ولم يثبت كون الباء للتبعيض في لغة العرب عندنا الذين قالوا بكونها للإلصاق. يبقى من قال إنها صلة كمالك قال بمسح جميع الرأس وجوبا، ومن قال إنها صلة زائدة كمالك قال بمسح جميع الرأس، ومن قال إنها للإلصاق قال إنها حقيقة ها اسم في جميع الرأس كله على الحقيقة، وفي بعضه مجاز، والحقيقة لو تعارضت مع المجاز تقدم الحقيقة. واستدلوا كذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد، الحديث موجود رواه الجماعة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا رواه الجماعة، وفي رواية لابن خزيمة مسح رأسه كله. يبقى الاستدلال بالكتاب وبالسنة. وذهب الجمهور منهم الحنفية والشافعية ومالك وأحمد في رواية عنهما أخرى، وبعض المالكية والليث والأوزاعي، ده مذهب الجمهور، إلى عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح وإجزاء البعض، يجزئ البعض. قال لهم طب حجتكم؟ قالوا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، نفس الدليل. قال لهم طب قولوا لنا الباء. ذهب أكثر الشافعية مش الشافعي إلى أن الباء للتبعيض، ونقلوه عن الشافعي وفيه ما فيه، مش كده؟ وفيه ما فيه. وذهب غيرهم إلى أن الماء في الآية، أن الباء في الآية للإلصاق، ثم اختلفوا في صفة دلالته على إجزاء البعض. فذهب كثير من الحنفية إلى أن دخول الباء والأصل فيها للإلصاق على الرأس جعله مجملا يحتمل مسح كله احتمال، ويحتمل مسح بعضه. الأولون رجحوا إنها حقيقة في الكل، مجاز في البعض. هذا الاحتمال أورث عند الأحناف إيه؟ شبهة. هذه الشبهة جعلت النص إيه؟ مجملا، والمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، تمام؟ قال لأن اللفظ مجمل يحتمل مسح كله ويحتمل مسح بعضه، وجاءت السنة في حديث المغيرة فبينت أن مسح بعضه يجزئ، فكان مسحه بيانا للمجمل في الآية. واخدين بالكم ولا لأ؟ فكان مسحه بيانا للمجمل في حرفين حديث المغيرة اللي هو بتاع إيه؟ اللي بيتكلم في إيه؟ في المسح على الناصية والتكملة على العمامة، فمسح على مقدم الإيه؟ الرأس، يعني على بعض رأس الإنسان وكمل على العمامة. وقالوا إن الباء فكانت السنة مبينة للمجمل. وقالوا إن الباء إذا دخلت على الآلة تعدى الفعل إلى المحل، فيجب استيعابه دون الآلة لأنه هو المقصود. ركزوا الحتة دي، محتاجة منكم صحصحوا شوية. يعني أنا لما أقول مسحت رأس اليتيم بيدي، الباء هنا دخلت على المحل ولا على الآلة؟ على الآلة، الآلة اليد، ورأس اليتيم هي المحل اللي هيتمسح. مسحت رأس اليتيم بيدي، الباء دخلت هنا على الآلة، فلو دخلت على الآلة يتعدى الفعل للمحل، مش كده ولا لأ؟ فيجب استيعابه لأنه هو الأصل والمقصود. أنا بقول مسحت رأس اليتيم، يبقى قصدي أمسح رأسه، ده المقصود. طالما هو ده المقصود اللي الفعل عمل فيه مباشرة يبقى لابد الاستيعاب. لكن لو كانت الباء دخلت على المحل يبقى لا يستوعب المحل. ليه؟ لأنه هو غير مقصود، ده المقصود الآلة. قال وإذا دخلت على المحل الباء تعدى الفعل إلى الآلة فيجب استيعابها دون المحل. وهنا الباء دخلت على ايه؟ على المحل ولا دخلت على الآلة؟ قال دخلت الباء على المحل، امسحوا برؤوسكم وهو الرأس وليس على الآلة، فلا يشترط استيعاب المحل بالمسح لأن الغرض فامسحوا برؤوسكم. واخدين بالكم؟ الباء دخلت على المحل فلم تستوعبه، اللي يستوعب الآلة اللي هي اليد. واخدين بالكم ولا؟ فلا يشترط استيعاب المحل بالممسوح بالمسح لأن المقصود إلساق الفعل وهو المسح وتحصيل وصفه، والمحل هو الرأس. المحل اللي هو الرأس وسيلة إلى ذلك. يبقى أنا هستوعب الإيه؟ الآلة بس، لأن هي دي اللي عامل فيها الفعل فهي المقصودة، لكن الرأس دخلت عليها الإيه؟ الباء، فلا تستوعبها. قال لأن المحل وسيلة إلى ذلك، فيكتفى بمقدار ما يحصل به المقصود وهو بعض الرأس، وتكون البعضية مستفادة من هذا لا من كون الباء للتبعيد، لأن التبعيد مجاز فلا يصار إليه، والزيادة خلاف الأصل. هذا ذكره الشاشي في الأصول من أئمة الأحناف. وذهب كثير من العلماء إلى أن الآية مطلقة حيث أمر الله بالمسح وهو مطلق، والمطلق يصدق على بعض الشيء وعلى احنا قربنا خلاص خلاص ما تقلقوش. وذهب يبقى احنا ذكرنا قولين. القول الثالث، ذهب كثير من العلماء إلى أن الآية مطلقة حيث أمر الله بالمسح وهو مطلق، قال فامسحوا وما قيدهاش، والمطلق يصدق على بعض الشيء وعلى كله، مش كده؟ المطلق يصدق على بعض الشيء وعلى كله، فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا، وأيهما وقع حصل به الامتثال، ولا دلالة في الآية على استيعاب أو عدم، لأن المراد إلصاق المسح بالرأس ومافح بعضه ومستوعبه بالمسح، كلاهما ملصق برأسه. واضح؟ وده أيضا ذكره صاحب الأصول الشاشي وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رجب. واستدلوا كذلك بحديث أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم قالوا إنه جزء فقط ليس الرأس كله، لما الجمهور، رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، مقدم الرأس بس ما مسحش على العمامة. والحديث ده رواه أبو داود وفي كلام في إسناد الحديث. حديث المغيرة عند مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. قالوا فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وحدها، وهذا يمنع وجوب الاستيعاب. وقال ابن المنذر صح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وكذلك جاء عن سلمة ابن الأكوع، فدل ذلك كله على أن مسح بعض الرأس مجزئ، ورجح أحد احتمال الآية. قال في فواتح الرحموت لا إجمال في نحو قوله البعض، قلب الإجمال، قال لا إجمال في نحو قوله وامسحوا برؤوسكم، أي المسح المتعدي بالباء، وليس في كل فعل نسب إلى المحل بالباء خلافا لبعض الحنفية، فإن الآية مطلقة لا مجملة، مطلقة لا مجملة، إلا أن يقال افاد قدرا مخصوصا مجهولا عند تعدية المسح بالباء، فافاد الاستيعاب والاطلاق. المهم الشيخ الشوكاني له كلام في نيل الاوطار نختم به، بيقول الشوكاني: والانصاف ان الآية ليست من قبيل المجمل، فان الحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع اجزاء المفعول. فقولك ضربت عمرا لا يعني انك ضربت جميع اجزاء جسمك، ومسح الرأس يوجد معناه الحقيقي بوجود المسح للكل او البعض. يبقى هنا اختار القول الثالث. واما ما ورد من الاستيعاب في النصوص اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرأس كله ويعود مرة اخرى، فان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. هذه يعني نهاية اقوال الائمة في هذا الشأن. وبالطبع من اراد كلامنا ما كانش في الترجيح، احنا كنا بنذكر ايه، ها، طريقة الاستدلال وطريقة الاختلاف وكيفية التعامل مع حرف الباء، حرف الباء فقط. احنا الكلام ده عشان نعرف قدر العلماء وقدر انفسنا، واخدين بالكم يا اخواننا، ده برضو من ضمن الاسباب انكم تعرفوا قدر العلماء وقدر انفسكم حينما نعيش مع حرف وانتوه عشان نقدر نفهم كلام الائمة. يبقوا العلماء دول ايه والائمة دول ايه؟ اعرفوا لعلمائكم اقدارهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.